إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 66 بعد 100، والمقامة في يوم السبت الموافق 28 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف، وهي خاصة بكتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من الشروح الماتعة النافعة الواسعة على هذا الكتاب، والمليء بالفوائد والدرر والتأصيلات التي لا غنى لنا عنها. وكنا قد بدأنا هذا الشرح ووقفنا عند باب من الشرك، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، عند الآية 5 قول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فنبدأ من هذا الموضع مستعينين الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا الشرح المبارك، وأن ييسر لنا العلم، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب العلماء سائرين، ولمنهجهم آخذين، ولهذا الكتاب المبارك وكتاب التوحيد من المنتفعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تحت باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله، وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الآية 5 قوله تعالى: أم منقطعة، والفرق بين المنقطعة والمتصلة ما يلي: المنقطعة بمعنى بل، والمتصلة بمعنى أو. الثاني: المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل، والمنقطعة لا يشترط فيها ذكر المعادل. مثال ذلك: أعندك زيد أم عمرو، فهذه متصلة. وقوله تعالى
أم يعني أم عمرو، أم عمرو، عندك زيد أم عمرو، فهذه متصلة لأنه ذكر فيها المعادل، ذكر زيد وذكر عمرو. نعم.
وقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
نعم، فهذه أيضا متصلة لأنه ذكر فيها المعادل. نعم،
متصلة. وقوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه منقطعة لأنه لم يذكر لها معادل، فهي بمعنى بل والهمزة.
نعم.
وقوله المضطر أصلها المضطر أي
بالتاء، يعني محل الطاء التاء، هذا أصلها. نعم.
أي الذي أصابه الضرر. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. فلا يجيب المضطر إلا الله،
فالمضطر هو الذي أصابه الضرر. نعم.
فلا يجيب المضطر إلا الله، لكن قيده بقوله إذا دعاه، أما إذا لم يدعه فكيف يكشف الله ضره؟
فقد يكشف الله ضره وقد لا يكشفه. نعم.
فقد يكشف الله ضره وقد لا يكشفه.
وقوله لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يجيب المضطر إذا دعاه، قال الشيخ لكن قيده بقول إذا دعاه، فإذا دعاه وهو مضطر كشف الله عز وجل ضره. أما إذا لم يدعه وهو مضطر فقد يكشف الله عز وجل ضره وقد لا يكشفه، فدل هذا على أن المضطر ينبغي أن يسلك أول ما يسلك دعاء الرب سبحانه وتعالى، لأن من الذي يكشف الضر؟ ومن الذي يزيل الهم؟ ومن الذي يرفع الكرب؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، وبيده سبحانه وتعالى خزائن كل شيء، وهو سبحانه وتعالى وعد عباده إذا دعاه العبد أجابه، وهو سبحانه يحب دعاء العبد، يحب دعاء العبد، ويحب من العبد أن يلح في دعائه وأن يظهر افتقاره. ولهذا فأعظم الأسلحة يا إخواني في أي مسألة من المسائل سلاح الدعاء. إن أردت علما فقل يا رب علمني، إن أردت مالا فقل يا رب ارزقني مالا صالحا واهدني فيه، إذا أردت ولدا فقل يا رب ارزقني ولدا صالحا، فعليك بالدعاء. هذا أول ما ينبغي للإنسان أن يقرعه من أبواب، باب الدعاء، باب الدعاء، هذا أعظم الأبواب، وللأسف هو من الأبواب التي نغفل عنها. نسعى لتحصيل الأسباب المادية في كل أمر من الأمور ناسينا باب الدعاء الذي هو أعظم هذه الأبواب على الإطلاق. فالشاهد أن الله قال في الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولم يقل أمن يجيب المضطر فقط، فدل هذا على أنه إذا دعاه فهو مظنة الإجابة إن شاء الله، وهو الموعود بإجابة الرب سبحانه وتعالى. أما إذا ما دعاه وهو مضطر قد يجيبه وقد لا يجيبه. نعم، قد يكشف ضره وقد لا يكشف. نعم.
وقوله: ويكشف السوء، أي يزيل السوء، والسوء ما يسوء المرء، وهو دون الضرورة، لأن الإنسان قد يساء بما لا يضره، لكن كل ضرورة سوء.
نعم، إذن المضطر هذا الذي أصابه الضرر. طيب، والسوء هو ما يسوء المرء وهو دون المضطر، يعني دون الضرورة. السوء أخف، السوء أخف، فكل ضرورة سوء وليس كل سوء ضرورة. نعم.
وقوله: ويكشف السوء، هل هي متعلقة بما قبلها في المعنى وأنه إذا أجابه كشف سوءه، أو هي مستقلة يجيب المضطر إذا دعاه ثم أمر آخر يكشف السوء؟
يعني هي متعلقة بما قبلها، ما يجيب المضطر ويكشف السوء متعلقة بما قبلها، أو أنها مستقلة يجيب المضطر إذا دعاه ثم أمر آخر يكشف السوء؟ نعم.
قال الجواب: المعنى الأخير عام، لأنها تشمل كشف سوء المضطر وغيره، ومن دعا الله ومن لم يدعه، وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر، ومعلوم أنه كلما كان المعنى عام كان أولى، ويؤيد العموم قوله: ويجعلكم خلفاء الأرض. قوله ويجعلكم خلفاء الأرض، الذين يجعلهم الله خلفاء الأرض هم عباد الله الصالحون. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
فالخلافة في الأرض إنما يجعلها الله سبحانه وتعالى لعباد الله الصالحين، هذه الخلافة التي يحبها الله، هي الخلافة التي تكون من وعد الله عز وجل لعباده الصالحين. أما إذا تولى غير الصالح فإنما هذا ابتلاء وامتحان واختبار. ولهذا قال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فالذين يبحثون عن الخلافة بلا صلاح يبحثون عن سراب، وإلا فإن الإنسان موعود إذا كان صالحا. فعلينا بالصلاح وعلينا بالإيمان وعلينا بالعمل الصالح، ثم إن الله سبحانه وتعالى يخلف على عباده ويجعلهم خلفاء الأرض إذا كانوا على هذا الصلاح. فقبل أن نقول الخلافة الإسلامية نقول الشريعة الإسلامية أولا. أين أنت من هذه الشريعة؟ أين أنت من تطبيقها؟ أين أنت من الدعوة إليها؟ ولهذا الجماعات التي تدعو إلى ما يسمى بالخلافة، نحن جماعات الخلافة لإعادة الخلافة. كيف تعيدون الخلافة بغير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأولا عليكم باتباع الشريعة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثم إن الخلافة قد يحصل حكم وتمكين وقد لا يحصل من جهة الحكم، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: أإله مع الله، الاستفهام للإنكار أو بمعنى النفي، وهما متقاربان، أي هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب: لا. وإذا كان كذلك فيجب أن تصرف العبادة لله وحده، وكذلك الدعاء. فالواجب على العبد أن يوجه السؤال إلى الله تعالى، ولا يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لا يستطيع.
إذا كان لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا الله، فعلام نلجأ إلى غير الله، فيكون هذا الشاهد من الحديث. أما يجيب المضطر إذا عاوى ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ الجواب: لا، ليس هناك إله مع الله. فعلام تجعل معبودا مع الله؟ إذا كان لا إله مع الله يكشف الضر يكشف السوء ويجيب المضطر ويجعلكم خلفاء الأرض، فالواجب عليكم هو الاتباع وعبادة الله سبحانه وتعالى، مثل الاستدلال بالخلق. هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب: لا. إذن كيف يكون هناك معبود غير الخالق؟ ولهذا نجد في القرآن كثيرا الاستدلال بالربوبية على الألوهية. قل: من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج حي الميت ويخرج ميتا من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. إذا كان لا يفعل ذلك إلا الله فعليكم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم.
قال: إشكال وجوابه، وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير الله ويستجاب له، كمن اضطر إلى طعام وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه، فهل يجوز أم لا؟ الجواب: إن هذا جائز، لكن يجب أن يعتقد أن هذا مجرد سبب لا أنه مستقل، فالله جعل لكل شيء سببا، فيمكن أن يصرف الله قلبه فلا يعطيك، ويمكن أن تأكل ولا تشبع فلا تزول ضرورتك، ويمكن أن يسخر الله لك ويعطيك.
نعم. إذن هذا مجرد، كما يقال، هذا مجرد سبب. إذا اضطررت أنت لطعام فسألت صاحب الطعام، قلت له: أريد طعاما وكذا، فأعطاك إياه، فهذا وإن كان اضطرار إلى الطعام وأنت سألت، لكن اعتقد أنه سبب، تعتقد أنه سبب، ولو شاء الله عز وجل لصرف قلبه عنك فلم يعطك شيئا أو لم تشبع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: روى الطبراني.
يعني الإشكال ما وجهه؟ أنك قد تضطر إلى إنسان، فهل هذا يتعارض مع عموم الآية أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ فإن هذا الأخ قد يجيب اضطرارك إلى طعام أو إلى شراب أو غير ذلك، فهل هذا يتعارض مع أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ فنقول: لا يتعارض. ليه؟ لأن الأخ الذي يعطيك الطعام لو شاء الله لصرف قلبه فلا يعطيك الطعام وتموت أمامه ولا يعطيك الطعام. وقد تأكل ولا تشبع، فالذي يحدث الشبع هو الله، والذي يميل قلب هذا الإنسان إليك هو الله. إذن عاد الأمر إلى الله، مثل ما نقول الرازق هو الله والرزق بيد الله، لكن قد يكون على يد فلان. هل حينما يكون الرزق بسبب فلان يقال هناك رازق مع الله؟ الجواب لا، الرازق واحد والله سبحانه وتعالى، لكن جعل لك على يد فلان هذا الرزق، يبقى هو الذي جعل لك على يد فلان وسبب لك الأسباب. وإلا كم من إنسان قد يعمل عند واحد وكذا ومع ذلك يطرده، يطرد مثلا، أو يحصل بينهما خلاف. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قولوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال الشارح رحمه الله: قوله بإسناده يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح أو المتفق عليه بين الناس، بل هو إسناده الخاص وعليه، فيجب أن يراجع هذا الإسناد، فليس كل إسناد محدث قد تمت فيه شروط القبول. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد إن رجاله،
وهذه الصيغة قد تذكر اختصارا، قرأ الطبراني بإسناده، يعني بدل من يذكر إسناد الطبراني فيقرأ الطبراني بإسناده الذي يعني ذكره في مصنفه. نعم.
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد إن رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وابن لهيعة خلط في آخر عمره لاحتراق كتبه، ولم يذكر المؤلف الصحابي، وفي الشرح هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
نعم، فالحديث حديث عبادة بن الصامت، وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وفيه مقال لأهل العلم، وغير ابن لهيعة فيه علة، وهو إبهام الرجل الروي عن عبادة بن الصامت. إذن ففيه علتان: علة ابن لهيعة وفي مقال، وعلة إبهام الرجل الذي روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فالحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. نعم.
قوله في زمن النبي أي عهده، وكان الكافر أولا يعلن كفره ولا يبالي، ولما قوي المسلمون بعد غزوة بدر خاف الكفار فصاروا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر.
نعم.
قوله منافق، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر، ولم يسمى المنافق في هذا الحديث، فيحتمل أنه عبد الله بن أبي، لأنه مشهور بإيذاء المسلمين، ويحتمل غيره. واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو القتل، لأنهم يتظاهرون بمحبة المسلمين، ولكن بالقول والتعريض كما صنعوا في قصة الإفك.
نعم.
قوله فقال بعضهم أي الصحابة، قوله نستغيث أي نطلب الغوث، وهو إزالة الشدة. قوله من هذا المنافق إما بزجره أو تعذيره أو بما يناسب المقام.
نستغيث برسول الله من هذا المنافق، نستغيث برسول الله ليست استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، إنما نستغيث به هذا الرجل عنا، يدفع شر هذا الرجل، استغاثة من مقدور وليس فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، لا، وإنما هذه الاستغاثة فيما يقدر عليه الله عز، فيما يقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست متعلقة بالشرك الأكبر. نعم.
قالوا في الحديث إيجاز حذف دل عليه السياق، أي فقوموا إلى رسول الله فقولوا يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق.
أي فقاموا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق. نعم.
قوله إنه لا يستغاث بي، ظاهر هذه الجملة النفي مطلقة، ويحتمل أن المراد لا يستغاث بي في هذه القضية المعينة، فعلى الأول يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ، وليس من باب الحكم بالعموم، لأن نفي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه،
وهو يقدر على أن يمنع عنهم هذا الرجل. والصحابة رضوان الله عليهم أدرى إذا كان هذا يقدر عليه رسول الله أو لا يقدر، لكن النبي إنما أراد سد الباب. نعم.
أما إذا قلنا إن النفي عائد
وأنه لا يستغاث وإن استغاث به فيما يقدر عليه إلا أن الذي إلا أنه سبب فقط، والله عز وجل قد يحول بينه وبين السبب، فالمستغاث به على الحقيقة هو الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت إلى كمال اللفظ، فلهذا قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله رب العالمين، كمال اللفظ. وإن كان الإنسان يستغيث بهذا المخلوق القادر على ذلك ويكون هذا من باب الأسباب. نعم.
أما إذا قلنا إن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يكون على الحقيقة، أي على النفي الحقيقي، أي لا يستغاث به في مثل هذه القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ أن المنافقين يستترون، وعلى هذا فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله.
نعم، لأن أمرهم خفي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدعوا من دون.
نعم. الأولى
قال الشيخ العثيمين رحمه الله،
قال ابن عبد الوهاب في مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، قال العلامة العثيمين يعني
حيث قال في الترجمة: باب من الشرك أن يستغاث بغير الله
أن يستغيث بغير الله
أو يدعو غيره. ووجه ذلك أن الاستغاثة طلب إزالة الشدة، والدعاء طلب ذلك وغيره. إذن
الاستغاثة نوع من الدعاء، فهو ذكر الاستغاثة أولا ثم عطف عليها الدعاء، والاستغاثة من نوع الدعاء، فيكون باب عطف العام على الخاص. ما الخاص؟ الاستغاثة، لأن الاستغاثة إنما هي نوع دعاء لكن لإزالة الشدة، فالدعاء لإزالة الشدة يسمى استغاثة، والدعاء عام يكون في إزالة الشدة ويكون لغير ذلك، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. نعم.
والدعاء أعم، فهو من باب عطف العام على الخاص، وهذا سائغ في اللغة العربية، فهو كقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم.
نعم، اركعوا واسجدوا هذه عبادة، واعبدوا هذه عبادة، فيكون واعبدوا أعم من الركوع والسجود، فيكون باب عطف العام على الخاص، فالركوع والسجود عبادتان خاصتان، والعبادة أعم، بركوع بسجود بصلاة بصيام بحج إلى آخره، هذا من باب عطف العام على الخاص. وهذا في اللغة العربية موجود، وفي القرآن موجود، وقد يكون من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، كما قال سبحانه وتعالى: قل من كان عدو لجبريل فإنما نزل عقبك، من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فهذا عطف لجبريل وميكال على الملائكة، وهذا من باب عطف الخاص على العام. فهذا يكون لعلة، وهي علة ماذا؟ التنبيه على هذا الأمر الخاص، التنبيه على هذا الأمر الخاص، واختصاص هذا الخاص بالذكر هنا للتنبيه عليه. فلماذا يذكر عام مع الخاص؟ أما قل مثلا أعطوا الطلاب ومحمدا، لماذا ذكرت محمدا هنا وهو من الطلاب؟ أي أعطي الطلاب لا سيما محمد، اعتني بمحمد. يبقى هذا لماذا ذكرت الخاص؟ لمزيد عناية. فيكون ذكر العام مع الخاص أو ذكر الخاص بعد العام هذا لمزية في الخاص. ولهذا لما جاءت المرجئة وقرأت قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا الحق وتواصلوا الصبر، فقالوا العمل خارج عن ماهية الإيمان ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأن الله عطف، والعطف يقتضي المغايرة. إذن العمل ليس من الإيمان، فرد أهل السنة والجماعة عليهم بردين. الرد الأول هذا الذي نتكلم فيه، إنما هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فالإيمان قول وعمل، ثم عطف العمل على الإيمان الذي هو قول وعمل من باب عطف الخاص على العام لمزية هذا الخاص. يبقى هذا لا يتنافى مع كون العمل من الإيمان، بل إنه من أخص ما يكون في الإيمان، ولهذا أعاذه الله سبحانه وتعالى فقال إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الأمر الثاني أو الجواب الثاني أنه قد يراد أن الإيمان وأن العمل كالفقير والمسكين والإسلام والإيمان وكذا، فإذا ذكر مع الإيمان العمل يكون الإيمان لماذا؟ للباطن والاعتقاد وكذا، ويكون العمل للظاهر، ويكون العمل للظاهر. وإذا ذكر إيمان وحده دخل فيه العمل، وإذا ذكر معا كان الإيمان للاعتقاد وكان العمل للظاهر. يبقى آمنوا وعملوا الصالحات، فالآية تضمنت ركني الإيمان، ما يتعلق بالباطن وما يتعلق بالظاهر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال العلامة العثيمين: الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بدليل الآيات التي قبلها، قال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فإذا قيل كيف ينهاه الله عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا، أجيب:
وهو ماذا؟ وهو الشرك. فإن الله قال: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، إلى أن قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب، هل الشرك يقع من رسول الله؟ الجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك. طيب إذا كان النبي معصوما من الشرك فعلام توجه النهي إليه؟ هذا استشكال الشيخ. يقول: فإن قيل كيف ينهاه الله عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا لا يقع منه، أجيب:
إن الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك، كأنه يقول: لا تسلك هذا الطريق التي سلكها أهل الضلال، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع منه ذلك شرعا.
نعم، لا تسلك، فيكون الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك، أن يقول: لا تسلك هذا الطريق الذي سلك أهل الضلال، وإن كان الرسول لا يمكن أن يقع منه ذلك شرعا. ونقول يعني إيضاحا لهذا: هذا وإن لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم شرعا، فإن الله عز وجل قد عاصمه، إلا أن هذا فيه التعليم والتوجيه لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي مع استحالة أن يقع منه شرعا قد قال سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك، فكيف بمن يقع ذلك منه. كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك، مع أن هذا لا يقع منه، لكن هذا حكم يتعلق بغيره، أي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لئن وقع ذلك منه ولن يقع ليحبطن عمله، فاعلم أنك إذا وقع منك ذلك حبط عملك. فيكون الحكم المتعلق هنا هو حبوط عمل المشرك، وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا وإن لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه تعليم لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لخطورة الشرك. فلو أن الأنبياء أشركوا لحبط عملهم، فكيف بغير الأنبياء؟ إذا لا أحد يرفع عنه ذلك، وإن كان هذا لا يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الأنبياء شرعا، كما قال سبحانه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فينظر الحكم المستفاد من هذا، وإن كان ذلك لا يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا. ثم هذا توجيه يتناول حكما عاما، ماذا لو وقع الشرك من رسول الله لحبط عمله، وهذا لن يقع منه شرعا، الله يحفظه سبحانه وتعالى، لكن هذا بيان حكم، وهو أن من أشرك بالله عز وجل ومن وقع منه شرك كائنا من كان حبط عمله. فيبقى هذا بيان للحكم هذا العام، هذا بيان للحكم العام. مثل ما تقول مثلا: لو أنه انحرف أعلم أهل الأرض. لو انحرف الشيخ الفوزان حشاه يعني، لو انحرف عن السنة وصار من المبتدعة فإننا نرد عليه كما نرد على الأنبياء، هذا لا إشكال فيه ولا يقال هذا فيه سوء أدب مع العالم، إنما أنت تقر حكما هذا الحكم لا ينجو منه أحد. فإن علاقتك بالشيخ الفوزان أو الشيخ ابن باز أو كذا هي علاقة السنة. ما الفرق بين الفوزان وبين القرضاوي؟ هذا مصري وهذا سعودي؟ لا. هذا نشأ في بلد ابن عبد الوهاب وهذا نشأ؟ لا. إنما الفارق هو السنة. ولهذا من أهل مصر الشيخ عبد الرزاق عفيفي، من أهل مصر الشيخ حامد فقي. فالمسألة راجعة إلى أوصاف لا إلى بلدان. هذه الأوصاف عامة، من كان على السنة نصر ومن تخلف عنها حذر منه كائنا من كان. فحينما تقول لو أن الشيخ الفوزان، لو أن الشيخ ربيعا انحرف عن هذا المنهج أو إلى آخره فإنه يرد عليه، من الذي يقرر هذا؟ هم أهل العلم، هم الذين يقررون هذا أيضا، هم الذين يقررون هذا الأمر. فالأنبياء معصومون من الشرك، لكن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيكون فائدة ذلك بيان أن حكم الشرك هو أن من أتى الشرك حبط عمله كائنا من كان، وإن كان النبي لا يصدر منه شرك ولا يقع منه الشرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. قال العلامة العثيمين: يؤخذ من قوله
لكن
تعالى،
لكن قول الشيخ هنا الخطاب في هذه الآية خاص للنبي خاصة بدليل الآية التي قبله، لكن الحكم للنبي خاصة لا. فالخطاب وإن كان للنبي أي موجه للنبي، إلا أن الحكم يعم، فهذا وإن كان فيه الخطاب الخاص إلا أن الحكم عام يتضمن النبي ويتضمن غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث،
وهناك خطاب خاص وحكم خاص لرسول الله، وهناك خطاب خاص لرسول الله وحكم عام، وهناك خطاب عام للجميع. فيا أيها الذين أمنوا كذا، هذا خطاب عام للجميع ويدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك خطاب خاص وحكم عام: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا خطاب خاص لرسول الله لكن الحكم عام. وهناك الخطاب الخاص أيضا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا من دون الله ما لا يضرك ما لا ينفعك ولا يضرك، لكن الحكم عام، الحكم عام. وهناك الخطاب الخاص والحكم الخاص: وإن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. وقد قال تعالى في أول آية: يا أيها النبي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. قال العلامة العثيمين:
هذا تنبيه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن هذا الشرك الأكبر أي الاستغاثة بغير الله، هذا الشرك الأكبر، فلا تظن أن ذلك خلاف أولى، إنما هذا الشرك الأكبر. نعم.
قال العلامة العثيمين: يؤخذ من قوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، مضافا إلى قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم.
نعم. يعني لماذا؟ ما الدليل على أنه شرك أكبر استغاثة؟ قال: إنك إذا من الظالمين. والظالمون قد فسرت في الآية الأخرى بأنها الشرك، كما قال النبي لحديث ابن مسعود: ألم تقرأوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
هذا هو الغرض، لماذا خطب النبي بهذا مع أن ذلك لا يقع منه شرعا؟ أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ يبقى المراد من ذكر النبي في هذه الآية مع أنه لا يقع منه شرك هو هذا بيان أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم.
قال العلامة العثيمين: تؤخذ من كون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الناس، فلو فعل ذلك إرضاء لغيره صار من الظالمين، حتى ولو فعله مجاملة لإنسان مشرك فدعا صاحب قبر إرضاء لذلك المشرك،
يعني لا يعتقد ذلك بقلبه، إنما يفعل ذلك إرضاء ومجاملة ولا يعتقد ذلك، فلا عبرة بالاعتقاد. ونحن عندنا القاعدة بأن المكفرات القولية أو العملية أو
كذا لا يلزم فيها الاعتقاد ولا يلزم فيها استحلال القلب، لا يلزم فيها استحلال القلب. فلو أن إنسانا سجد لصنم ويعلم أنه صنم وسجد له غير مكره وكذا وهو مختار وعالم عن من هذا صنم سجد له فإنه كل مشرك، ولو قال أنا لا أقصد السجود للصنم، ولو أنه قال مدد يا بدوي وكذا هو عالم وآخره، وقال أنا لا أقصد أو أنا إنما فعلته مثلا مجاملة لغيري أو خوفا على مالي أو إلى آخره، فإنه يكون مشركا. فإن المكفرات تكون بالأقوال وتكون بالأعمال وتكون بالاعتقادات، ولو رجعت المكفرات إلى الاعتقاد ولابد من اعتقاد لكانت المكفرات واحدة ألا وهي الاعتقاد وفقط، وكان لابد في كل مكفر اعتقاد اعتقاد اعتقاد. ليس هذا بصحيح. المكفر القولي أو العملي في حد ذاته إذا تدري سب الله تقول هل لابد أن يكون معتقدا، سب رسول الله، مزق القرآن، هذا عملي، مزق القرآن ويعلم من هذا القرآن ومزق القرآن وهو مختار وكذا، هل لابد أن يكون مستحلا ذلك وأن يكون عامدا إلى هذا المكفر؟ لا، ليس باللازم. إذا متى نرجع إلى مسألة الاستحلال وكذا؟ إذا فعل محرما هل فعله مستحلا أم لا؟ هذا الذي نقول لابد أن يكون مستحلا بقلب، مثل ما حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، ترك واجبا من الواجبات، هل نكفره أو لا نكفره؟ ننظر هل استحل هذا، هل جحد حكم الله، هل كذب به، هل جوز، هل يبقى نسقط هذه الأشياء. كتب إلى المشركين مثل ما فعل حاطب، قال النبي ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني. يبقى أمر يحتاج إلى استفسار. إذن المكفر في نفسه فعل الكفر قول الكفر ما يحتاج أن أكون مستحيلا له أو معتقدا إياه، طالما أنني أعلم أن هذا كفر وأتيت باختيار. لكن لو كان إنسان يجهل أن هذا كفر، فإذن هنا مانع، هو نعم أتى الفعل وكذا لكن في مانع. ما هو المانع؟ المانع أنه جاهل بأن هذا كفر أو أن هذا محرم ممنوع.
قال حتى لو فعله مجاملة لإنسان مشرك فدعا صاحب قبر إرضاء لذلك المشرك فإنه يكون مشركا، إذ لا تجوز المحاباة في دين الله. قال المصنف الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية، فإذا كان لا يكشف الضر إلا الله وجب أن تكون العبادة له وحده والاستغاثة به وحده.
نعم، كما أنه عز وجل لا ذلك سبحانه وتعالى لا يعبد إلا هو، فالواجب عليك أن تفرد الله بالعبادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. قال السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، تؤخذ من قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلم ينتفع من دعائه هذا فخسر الدنيا بذلك والآخرة بكفره.
انظر هذا التنبيه، يعني الشيخ محمد عبد الوهاب يقول كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، مع كونه كفرا إلا أنه لا ينفع في الدنيا، لأنه ما يستطيع أن يرفع بابك من ضر إذا كان هذا الضر يعني لا يرفعه إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه لك في رفع الضر مع كونك مشركا. يأتي إلى صاحب قبر ويقول ارفع ما بي، طيب صاحب القبر ماذا يملك لك؟ يبقى وقعت في أمرين، الأول أنك أشركت بالله فوقعت في الكفر، الثاني والقبر والندة يرفع بك ما يرفع الضر بك، هذا ما يرفع. حصلت لك الخسارة الأولى متعلقة بالكفر، والخسارة الثانية الاستجابة.
السابعة تفسير الآية الثالثة. قال الشارح رحمه الله: وهي قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقوله عند الله حال من الرزق، وعليه يكون ابتغاء الرزق عند الله وحده. الثامنة أن طلب الرزق
ديم المعمول وهو الظرف، فابتغوا عند الله الرزق، تقديم ذلك يدل على الاختصاص. فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، فتقديم الظرف دال على الاختصاص، مثل تقديم الجار والمجرور. نعم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. قال الشارح رحمه الله: تؤخذ من قوله تعالى: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، لأن العبادة سبب لدخول الجنة، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: وإليه ترجعون.
نعم، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، فالرزق لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا استدلال دقيق. فالجنة تطلب من الله. هل أحد؟ الجواب لا، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة. قال الشارح: وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. قال الشارح: تؤخذ من قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. قال الشارح لقوله
يعني
تعالى:
المدعو غافل عن دعاء الداعي، ما يدري عنه لأنه ميت. والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وهم عن دعائهم غافلون. قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون. سبحان الله، غباء. يقف عند قبر، هذا القبر ميت ما يملك شيئا، ومع ذلك يدعوه السنين وهو غافل عن دعائه ولا يستجيب له. لكن انظر كيف يزين الشيطان الباطل حتى يغلق على الإنسان عقله، ولهذا المشرك هذا محروم العقل. يعني كيف تقف أمام ميت، هذا الميت لا يملك شيئا لنفسه فضلا عن غيره، فكيف تقف عنده سنين تدعو من دون الله سبحانه وتعالى؟ يعني أمامنا وجميع العقلاء، حتى لو مات إنسان أمامنا ما نطلب منه شيئا ونقول له: قسم الميراث. أبوك مات، هل تقف وتقول: قسم التركة وقسم الميراث حتى لا نختلف؟ الناس يقول: أنت مجنون، أنت مجنون، ما يملك شيئا من هذا. نعم، لكن الشيطان زين في بعض الأموات، وقد زين
قال لقوله تعالى: وهم عن دعائهم غافلون. قال: وهم أي المدعوون عن دعائهم، أي دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياهم، فالاحتمال في الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم، أما الضمير الأول فإنه يعود إلى المدعوين لا ريب، وقد سبق بيانه بالتفصيل.
نعم.
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. قال الشارح: تؤخذ من قوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
إذن هي لا تنفع، وثانيا عن دعائهم غافلون، وثالثا هي سبب العداوة بين الداعي والمدعو، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. يعني يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أنه لا يحصل انتفاع البتة، أنه لا يحصل انتفاع البتة من وراء دعاء غير الله عز وجل. نعم.
الثالثة عشرة:
وهذا المعنى من أوضح ما يكون، لكن ماذا تصنع؟ أولئك عقول سبحان الله ركب فيها الهوى وأضلها الشيطان ولعب بها، وإلى هذا أمر معروف مقرر، أسهل معنى من المعاني التي ينبغي اجتنابها معنى الشرك، وأعظم وأسهل معنى من المعاني التي ينبغي أن تلتزم معنى التوحيد، ومع ذلك أكثر الخلق نراهم على الشرك. أسهل مسألة في الدين تعريف الشرك وتعريف التوحيد، من أسهل مسائل الدين، أسهل من مسألة نزول على ركبتين أو اليدين. لو طلب من طالب علم وسئل هل ننزل على ركبتين أو اليدين؟ تجد البحث الفقهي وتجد البحث الحديثي وتجد ذكر أقوال أهل العلم والترجيح بينها صعبة. لو قيل بالزكاة في كل الخارج من الأرض أو في بعض الأصناف صعبة، تحتاج أقوال وتحتاج توجيه أقوال وكذا. لكن إذا قيل لك ما معنى التوحيد والشرك، فالتوحيد افراد الله بالعبادة والشرك دعوة غيره معه. تقول يا رب هذا توحيد، تقول يا بدوي هذا شرك، بس يعني من أسهل المعاني أو أسهل المعاني على الإطلاق، وهي أخص المعاني وأخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سلم لك هذا المعنى واستقمت فزت، لأنه حتى لو عذبت في النار على معاصي فإنما ألك إلى الجنة. كيف إن شاء رب العالمين تعلم أنك من أهل الجنة، إما ابتداء وإما بعد ذلك إذا كنت على التوحيد الخالص. فمن سلمت له لا إله إلا الله وسلم له التوحيد كان من أهل التوحيد ومن أهل الجنة، إما ابتداء فيدخل بالعذاب، وإما بعد أن يوافى بعذابه إن شاء الله سبحانه وتعالى. لو أتى بذنوب كتبلغ عنان السماء ثم لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا، لم يأتي بالشرك ولم يأتي بما يوازي الشرك من الكفر وكذا، فإنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو تحت مشيئته، فيدخل الجنة إما ابتداء أو يدخل الجنة بعد أن يأخذ قصة من عذاب. فأسهل معنى التوحيد والشرك، ومع ذلك سبحان الله وقعت الخصومة فيه. يعني لو ما الذي يجعل المشركين إذا سئلوا من الخالق قالوا الله، الخالق قالوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. طيب هذه مرتبة الربوبية، انتقل إلى مرتبة الألوهية، فهي قسمان، قسم في صرف العبادة لغير الله وقسم في رتب المعبودات. فهم يرون المعبودات الله وغيره، ولكن الله لا يساويه معبود، ولهذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الله أعظم عندهم من هبل ومن اللات، ولهذا لما قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ليست التسوية التي في القدر وكذا، إنما التسوية في الصرف، فهم صرفوا العبادة لغير الله كما صرفوا الله، هذه التسوية. إنما أن المعبود مثل الله لا. إذن هذه المرتبة حتى المرتبة يعلمون أن أعظم المعبودات هو الله. بقي ماذا؟ الصرف هذا. أجعل الآلهة إلها واحدا، هو هذه الخصومة إذن، واحدا. ما قالوا أجعل المعبودات كيف يعبد الله، ما أنكروا أن يعبد الله، لكن أنكروا إفراد الله بالعباد. والمعبود الذي هو الله أعظم من سائر المعبودات، وهو الخالق، إذن هو الخالق وهو أجل المعبودات، لكن صرفوا العبادة غير الله. هذا الذي كان عندهم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن من أجل الله أن يقربهم، هذه المعبودات تقربهم إلى الله، اتخذوها وسطاء بينهم وبين الله، وإلا فالمقصود هو الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كانوا مشركين، يعني ليسوا ملاحدة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما قالوا بوجوده وقالوا بأنه الخالق سبحانه وتعالى وقالوا بأنه معبود، لكنهم عبدوا مع الله عز وجل غيره. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجيب. خذ هذا الأمر واسقطه على عباد القبور، تجد المطابقة بين فعلهم وبين فعل المشركين تمام. فهم يحتجون بالربوبية، احنا كيف تقولون بأننا مشركون ونحن نعتقد الله الخالق الرازق المحيي المميت كذا كذا، نقول مثل الأوائل. كذلك يقول نحن لا نشرك بالله، الله هو الخالق والله هو الذي يجيب والله هو الذي كذا وكذا، لكن هؤلاء ماذا نتخذهم وسائط. هذا نفس المناط الذي كان عند المشركين وبه صاروا مشركين، شفعاؤنا عند الله وسطاء، وإلا فإنهم لم يدعوا أنه بل خلق أو أنه بل مثل الله سبحانه وتعالى. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، تارك آلهتنا وليس إلهنا الأعظم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة.
هذا يدل يا أخوان على أن الضلال لا يقتصر على المعاني الخفية. يعني تقول مثلا هذا ضال، إنه ما غير فاهم، هذا لو فهم لاستجاب. يا أخواني شوفوا، مسألة التوحيد والشرك بهذا المعنى الذي ذكرت لكم أي صار معنى، مسألة السنة والبدعة هي أصول معلومة سهلة، أيضا سهلة، أصول معلومة سهلة، اللي بها وقع التفرق الذي قاله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا إنها رسول الله، قال الجماعة. الأصول هذه التي تنتج سنيا ومبتدعا سهلة جدا. أصعب مسائل الدين مسائل الاجتهاد القوي في المسائل العملية، مسائل عملية، مسائل فقهية، هذه الصعبة. قد تجد المسألة تخوض فيها صفحات، بعض المسائل قد تصل إلى قراءة 200 صفحة، تقوم بعمل رسالة كاملة في هذه المسألة لتحصي أقوال العلماء والترجيح بينها، وتستعمل قاعدة العلم كلها في قواعد الترجيح. إنما مسألة الأصول أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بيوم الآخر، بالقدر خيره وشره. مسألة الصحابة، مسألة الإمامة، التعامل مع الأهواء، هذه مسائل سهلة سهلة، ما أسهلها إلى يومك هذا. سؤال مرعب، حكم الجماعات مرعب صعب. تنظر في الشرع ما تجد صعب ولا شيء، اعتزل تلك الفرقة كلها، إيه الصعوبة في هذا يعني؟ ولا في دين آخر؟ لا، أصل خلي بالك في فرق بين مسألة يعني الـ الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية. طيب لما نأتي إلى الأحزاب السياسية الناتجة عن دينية، والدينية من أجل سياسية وكذا، لا أصيفة، المهم تلاعب ولي لأعناق النصوص. إنما مسألة مرعبة. أستمع الواحد بدأ ينتشر على النت، مغمور يعني عند أهل السنة، لكن مهم له، لأن رأيت البعض يشارك له مشاركات، فقلنا نشوف حالة. وطبعا نشوف حالة، احنا عارفين نشوف حالة فيه، لا نجيبه في مسألة كروية الأرض ولا نجيبه على طول. المهم مقطع 2-3 خلاص بان حاله، خطاب للمصريين بعد سقوط مرسي، خلاص بان الحال، وانه رجل توراجي من الطراز الايه الاول. طيب ففي مقطع لفت نظري: الى اي جماعة انا انتمي؟ فالرجل على طول مباشرة قال، حاول الكثير جدا ان يعرف انا أتبع أي جماعة وأنتبع أي جماعة من أجل أن يحيزني في باب ما، وبالتالي يحذر مني بناء على هذا. وأنا أقول أنا دعوتي عامة لجميع المسلمين، وأنا ليس معنى هذا، لا أحد يأخذ من كلام هذا أنني لا أرى فكرة الجماعات أو كذا وكذا كذا. وفي نفس الوقت أيضا أنا ضوابط، المهم التلاعب واللف والدوران وسؤال المحرج جدا جدا جدا: هل تنتمي لجماعة أم لا؟ لكن وضوح هذا السؤال عند أهل السنة ما أيسر، واضح. أنت يا هشام بن تنتمي لجماعة؟ نعم أنتمي لجماعة، هي جماعة المسلمين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة. أما الجماعات هذه كلها، هذه الجماعات كلها لا ننتمي لشيء منها، لأنها جماعات ضالة وفرق منحرفة، لأن النبي قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على عصا شجرة. يعني الجماعات الموجودة، أقول لك الإخوان، ما هو بالجماعات دعوة عامة أو كلام عام عند التخصيص تهرب، مثل الإخوان والتبليغ وداعش والأخير. ولهذا الذين يضجون من بيان هيئة كبار العلماء اللي في السعودية أمس في تحذير من جماعة الإخوان، لو يأخذون رأي هشام الخاص، ونحن علقنا على هذا، نقول البيان فيه نقطة ناقصة، ألا وهي أنهم قالوا في البيان جماعة الإخوان وكذا: التي خرج من عباءتها جماعات إرهابية نشرت الإرهاب وكذا. أقول هذا إجمال. مثل ماذا الجماعات الإرهابية؟ يا ليتهم كتبوا مثل داعش والقاعدة وكذا. أنا لو أكتب هذا البيان سأقولها، لأن نحتاج بيان آخر في بيان داعش. كان بالمرة كل واحد الجماعات، جماعة الإخوان المسلمين وما يخرج من عبئته، مع أن الناس ضجوا بذكر الإخوان المسلمين فقط، ضجوا، وأن هذا اتهموا هيئة كبار العلماء، وأنهم مسيسون، وأنهم يخرجون محتاج السلطان. طيب العلماء ذكروا ذلك والحمد لله مرارا وتكرارا، كم حذروا من الإخوان. هب إن السلطان قال لهم صوغوا بيانا، طيب بيانهم عندهم. السلطان اليوم عندنا لو قال يا هشام صغ بيانا في الجماعات، هقول فورا بيان مني طلبا لأمر السلطان. السلطان أمر وطلب أمرا مشروعا أو أمرا ممنوعا، لكن أنا أقول في البيان ذكر إجمال ألا وهو الجماعات الإرهابية. خرج من عباءة الإخوان جماعات إرهابية وكذا وكذا، ولم يذكروا الجماعات الإرهابية. يا ليتهم ذكروا هذا، هذه الجماعات، حتى نعرفها بالمرة والأمة تأخذ هذا بالمرة. يبقى الإخوان وما خرج من عباءة الإخوان. الأمر ما يحتاج إلى إجمالات إلى إجمال اليوم، لما الأمر يحتاج لوضع نقاط سريعة بحيث تكون الأمة أمام هذا البيان، إما أن تهتدي وإما أن لا تهتدي لأهلك من هلك عن بيته واحد من حي عن بيته. ما أقولش بقى هم قصدهم جماعة تكفير وهجر، يجوا حتى لا هم ما يقصد العلماء هذا، هم قصدهم حزب النور، يجوا واحد يقول لا هم قصدهم. طيب خلاص، لو أننا مثلنا مباشرة مثل جماعة داعش، مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وبيت المقدس وهذه الجماعات اللي تدعي كذا كذا كذا، ومثل الجماعات القديمة مثل الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي وغير ذلك، ما المانع أن يأتي البيان؟ النبي قبل أن تكون جماعة ولا جماعة واحدة في الأمة قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قالوا يا رسول الله، قال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما بعد الجماعات فلا نقتصر على قول الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفقط في البيان. ليه؟ لأن كل جماعة تقول أنا على ما عليه النبي والصحابة، فنحتاج إلى تخصيص مثل ما صنع من أهل السنة والجماعة. لما ظهرت الجماعات والطوائف نسبوا الطائفة إما إلى بدعتها وإما إلى مؤسسها، طارة يقولون جهمية، طارة يقول قدرية، جهمية نسبة إلى جهم، وقدرية نسبة إلى بدعة القدر التي خاضوا فيه بغير حق وبيان. بهذا ينشأ الصغير على البيان الواضح، فلا يحتاج إلى تعب، إنما المجملات هذه ستبقى تغلف هذه المسألة. فأيصر مسائل الشرع أيضا مسائل الأصول المتفق عليه، لأنه ما فيها خلاف، المسائل المجمع عليه. ولذا لما تأتي إلى كتاب إجماع وتحفظه سهل. وجوب الصلوات الخمس خلاص سهل، هذه مجمع عليه، مسائل سهل. كذلك أصول السنة 1، 2، 3، 4، 5، 6 وهكذا، مسائل سهلة. ومع ذلك هي مسائل الافتراق التي حضر منها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما أسهل مسائل الدين؟ أسهل مسائل الدين ما تعلق بالتوحيد والسنة. إنما ترى الواحد يا أخواني من هؤلاء متخصص في علم على وجه الخصوص ومتبحر فيه في الأصول، في الحديث، في الفقه، في كذا متبحر، ويجهل المعنى الأول الذي هو التوحيد والسنة. شوف علي جمعة في الأصول، أحمد عمر هاشم في الحديث، الكوثري، أبو غدة، القرضاوي في الفقه، ويجهلون المعنى الأول. قرضاوي يحتاج صوفية تدعم بالسلفية، ويحتاج سلفية تدعم بالصوفية. السلفية بدون صوفية جفاء، والصوفية بدون سلفية تفلت. احنا محتاجين، نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى السلفية الصوفية، السلفية بروحانية الصوفية، والصوفية بضوابط السلفية. هذا المعنى يجد فين القرضاوي؟ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في فعل الصحابة ومن تبعهم. إذن المعاني هذه هي معاني الافتراق، هي معاني الافتراق، وستفترق متى على 73 فرقة في هذا. ليس الافتراق في أن هذه الفرقة تنزل على ركبتين أو تزع يدين، ليس الافتراق القول في ابن لهيعة هل حديثه حسن ولا حديثه ضعيف، ليس الافتراق في هذه المسائل، إنما الافتراق في الخطوط العامة، الأسس العامة لهذا الدين. هنا ينتج المشرك والموحد في معنى التوحيد، وهنا ينتج السلفي السني والمبتدع في السنة والبدع، وهنا ينتج المصيب والمخطئ في المسائل العملية. يبقى عندنا موحد ومشرك، وعندنا سني ومرتدع وعندنا مصيب ومخطئ. تكييف المسائل بهذا هيتبين من خلاله أين تضع قدميك. الآن الشباب يقول لك ماذا؟ علامة تبدعون وتحذرون من مشايخ الثورات، هل أخطاء؟ قلوا أخطاء ولا تقولوا مبتدع. ليه؟ لأنه لم يتصور المسائل التي قال فيها أصاب وأخطأ، والمسائل التي يقال فيها سنة وبدعات. وعندنا مسائل أعلى من هذه، وهي التي قال فيها على الإسلام أو خرج من الإسلام، مسائل التوحيد والشرك. إذن أيصر المسائل مسائل التوحيد ومسائل السنة، وأصعب منها مسائل الاجتهاد. ولهذا ترتيب المسائل من الصعوبة إلى السهولة نجدها أولا ما مسألة الاجتهاد في الأمور العملية، هذه أصعب مسائل الشريعة، ثم يليها بعد ذلك مسائل السنة والتوحيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. قال الشارح: تؤخذ من قوله تعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين.
نعم، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الشيخ بيركز، شيخ محمد بن عبد الوهاب بيركز على محل الخلاف مع القبوريين ومنطق القبوريين. طارة لا يسمونه شركا أكبر، فالشيخ يقول تسميته شركا أكبر. طارة لا يسمونه عبادة، استغاثته بغيره ليست عبادة، فيقول تسمية تلك الدعوة عبادة المدعو، وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. قال الشارح: معنى كفر المدعو رده وإنكاره، فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره، تؤخذ من قوله: وكانوا بعبادتهم كافرين.
نعم، كفر المدعو بتلك العبادة، يبقى تسميته عبادة، ثم كفر المدعو بتلك العبادة وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم.
الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. قال الشارح: وذلك لأمور، هي الأول أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له، الثاني أن المدعوين غافلون عن دعائهم، الثالث أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء، الرابع أنه كافر بعبادتهم.
لهذا كل كان أضل الناس، هذا المشرك أضل الناس. نعم.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. قال الشارح: وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقد سبق ذلك. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله إلى آخره.
سبحان الله. نعم.
قال الشارح: وهو كما قال رحمه الله، وهذا موجود الآن، فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيما، فإذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، وكان عليهم أن يلجأوا للأصنام لو كانت عبادتهم حقا، إلا أن من المشركين اليوم من هو أشد شركا من المشركين السابقين، فإذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم كعلي والحسين، وإذا كان الأمر سهلا دعوا الله، وإذا حلفوا حلفا هم فيه صادقون، حلفوا بعلي أو غيره من أوليائهم، وإذا حلفوا حلفا هم فيه كاذبون، حلفوا بالله ولم يبالوا.
سبحان الله. من هنا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع أن شرك أهل زماننا أغلظ من شرك الأولين، وذلك أن شرك الأولين ما كان في ماذا؟ كان في الرخاء دون الشدة. في الشدة علم أنه يجيب المضطر إلى الله، جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. يبقى عند الاضطرار من يجيب؟ الله. هذا يعتقد المشركون ويطبقونه بالفعل عند الاضطرار، ما يصح بل ولا اللات. طيب، أما مشرك زماننا فعند الاضطرار وعند الرخاء، عند الشدة وعند الرخاء يدعون غير الله سبحانه وتعالى، فشركهم أغلظ من شرك الأولين. نعم.
الثامنة عشرة حماية المصطفى حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال الشارح: اختار المؤلف أن قوله لا يستغاث به من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله.
التأدب بالألفاظ، وإلا هم ما سألوا شركا أكبر، ما قالوا سوى رسوله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله وحده، وهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا وقعت في الشدائد ولا تستغيث إلا به وحده.
وقد ضمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه هذا النوع أيضا المتعلق بالكمال، مثل أنت سيدنا وابن سيدنا وكذا. فالنبي قال قل بقولكم وبعد قولكم ما استجرناكم الشيطان، وقال السيد هو الله، دلال على الأولى والأفضل، مما يدل على أن هذا الباب الاحتياط فيه من المربي مهم جدا، الاحتياط فيه من المربي والمعلم مهم جدا، حتى يسد كل باب يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. نعم.
قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح رحمه الله تعالى: مناسبة الباب لما قبله. لما ذكر رحمه الله تعالى الاستعاذة،
هذه مناسبات لا بد منها. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هذه مناسبة، مناسبة الأدلة الموجودة في الباب للباب هذه مناسبة لا بد منها، وقد يضاف إلى ذلك مناسبة الباب لما قبله إذا كان هناك ارتباط، وقد لا يكون هناك ارتباط، هذه مناسبة ثالثة. يبقى مناسبتان مهمتان جدا وأنت تتناول كتاب التوحيد. المناسبة الأولى مناسبة الباب للكتاب، ما سبب إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. المسألة الثانية مناسبة الأدلة الموجودة في الباب للباب، إيه العلاقة بين هذه الأدلة وبين الباب، وجه الاستدلال بهذه الأدلة على الباب. المناسبة الثالثة الباب هذا لما قبله، والفرق بين هذا الباب وما شابهه من أبواب، لأن الشيخ محمد عنده أبواب متشابهة ولكن فوارق بينها فوارق ضعيفة، ولهذا بعضهم قد يلغي تلك الفوارق إذا لم يتفطن لهذا الأمر، مثل باب ما جاء في الرياء: ثم باب من أراد بعمله الدنيا وكذا. قد تقول بصفة عامة هذا أيضا داخل في الرياء، هذا لا يريد بعمل وجه الله، والمرء لا يريد بعمل وجه الله، إذن هو باب واحد. لا، هناك فرق بين البابين. أيضا ما يتعلق بحمى التوحيد وما يتعلق بجناب التوحيد بابان، الفارق بينهما الحمى والجناب، كلمة الحمى والجناب، ما الفرق بين الحمى والجناب؟ بابان. وهكذا، فهناك أبواب تبدو أنها أبواب متداخلة ولا فارق بينها، لكن الفارق بينها فارق ضعيف جدا أو يعني دقيق، ولهذا كما قلنا تبويب هذا الكتاب فقه خاص، ومسائل هذا الكتاب فقه خاص، وأدلة هذا الكتاب فقه خاص. هذا الكتاب كل حرف موجود فيه يحتاج إلى علم، ما تعلق بالتبويب وهو دقيق جدا، ما تعلق بالأدلة داخل هذا التبويب دقيقة جدا، ما تعلق بالمسائل وهي من أعمق ما يكون، وبعضها يحير، تتمنى أن لو أن الشيخ محمدا رحمه الله تعالى شرح مسائله، كما تتمنى أن لو البخاري شرح تبويباته وذكر الرابطة بين التبويبات بين الأدلة. هذا فقه عميق جدا جدا في المسائل، فالكتاب من أدق ما يكون، كتاب التوحيد ليس سهلا، كتاب التوحيد من أدق ما يكون، ولهذا فإنك لا غنى لك عن شروحات هذا الكتاب والنظر فيه المرة بعد المرة. نعم. طيب، مناسبة هذا الباب لما سبقه، وهو قول الله عز وجل: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون، بعد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال
العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لما ذكر رحمه الله تعالى الاستعاذة والاستغاثة بغير الله عز وجل، ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، ولهذا جعل الترجمة لهذا الباب نفس الدليل، وذكر رحمه الله تعالى 3 آيات.
يعني الدليل على بطلان عبادة سوى الله الاستغاثة، الاستعاذة عبادة لغير الله. طيب ما الدليل؟ جعل هذه الترجمة نفس الدليل. نعم.
الآية الأولى والثانية قوله: أيشركون، الاستفهام للإنكار والتوبيخ، أي يشركونه مع الله. قوله: ما لا يخلق، هنا عبر بما دون من، وفي قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، عبر بمن.
هذه باب فوائد العثيمين رحمة الله عليه، هو هنا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا، ولم يقل من لا يخلق شيئا. طيب، وهناك قال: أم من يجيب، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من لا يستجيب هذا في المعبود، وهنا ما لا يخلق هذا في المعبود أيضا، فما الفرق بين ما ومن؟ نعم.
والمناسبة ظاهرة، لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل، أما هنا فالمدعو جماد، لأن الذي لا يخلق شيئا ولا يصنعه جماد لا يفيد.
يعني يقول الشيخ، جواب الشيخ يقول: المسابة ظاهرة، لأن دعينا هناك نزلوا منزلة العاقل من لا يستجيب، أما هنا فالمدعو جماد، لأن الذي لا يخلق شيئا ولا يصنعه جماد لا يفيد. يعني هذا جواب سهل، لكن قد يقول قائل: لماذا؟ يعني ما الدليل على أنهم أنزلوا هناك منزلة العاقل، وهنا كان لغير العاقل، والمعبود واحد، هم الجمادات هنا وهنا أنزلوها وكذا، على اعتبار أن من تستعمل العاقل وأن ما لغير العاقل. لكن نقول قد يكون الجواب أعم من ذلك وأقرب، وهو أنه إذا جمع العاقل وغير العاقل وقد قد يعبر عنه بماء العامة، بماء العامة أدل على هذا، فيكون هذا من باب التغليب، لأن المعبودات من العاقل ومن غير العاقل. نعم.
قال: قوله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.
نعم.
قوله: وهم يخلقون،
ما لا يخلق شيئا أي شيء، فالمعبودات لا تخلق أي شيء، أي شيء، ولو ظفر ولو شعر. سبحان الله، شوف يا أخوان، العالم الآن صنع ماذا وأوجد ماذا. شوف العالم الآن، صناعات العالم أبهرت العقول، أبهارت العقول أجهزة وأشياء حساسة غاية في الخطور، لا يمكن العقل كان يصدق هذا أبدا. يعني من عهد قريب كان التليفون هذا من أعجيب الزمان ومن آيات الكون، واخد بالك، وبعد ذلك صار الهاتف صار محمولا صغيرا يحمل في يدك، بعد ذلك صارت الصور، ما كان أحد يصدق أن واحد يكلم واحد صوت وصورة. كيف يعني صوت وصورة؟ كيف يعني الصوت استوعبناه يلا في كم سنة، إنما أن يتحول الأمر إلى صورة هذا صعب، وتحول الأمر إلى صورة وصارت الصورة هذه بدائية من أسهل ما يكون. أي صورة هذه؟ الآن انتقلنا إلى عالم البصمات، تنظر إلى الباب ينفتح لك الباب، ومع ذلك طالب العالم أن يخلق شعرة واحدة، شعرة لا يوجد، ظفر قلما الظفر لا يوجد، مني أفرأيتم ما تمنون، يبقى التحدي، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، انتبه، ولو اجتمعوا، انسوا وجنهم، مثل القرآن لو اجتمع الإنس والجن على بمثله، لأنه صفة الله عز وجل، كلام ربي، لو اجتمعوا ما أتوا بمثله، وهؤلاء أيضا لو اجتمعوا ما خلقوا ذبابة. وليس معنى أنهم يخلقون أقل من الذبابة، إنما هذا مثل ضرب لأحقر الأشياء عندهم، وإلا ما هو أقل من الذبابة؟ أي شيء من خلق الله لا يستطيعون مهما دق، مهما دق أقول الشعرة شعرة لا يستطيعون خلقها، لا يستطيعون إيجادها من عدم. وليس تحول الصور يجيب لك سلوك ويحط لك شعر وتكون يعني وتصل مرأة بكذا أو يأتون بشعر آدميين أو إيجاد من عدم. الخلق الذي هو الإيجاد من العدم، وليس تحويل من صورة إلى صورة هي عائدة إلى خلق الله أصلا. يصنع كرسيا، يصنع منضدة، يصنع سيارة، يصنع كذا، إنما هذا يسمونه خلقا مجازا من جهة ماذا يعني تحويل صورة إلى صورة. فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم سبحان الله.
قوله وهم يخلقون وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص، والرب المعبود
له. ولهذا من هنا نتج إيه؟ كما أنهم لا يستطيعون خلق شيء مهما دق، نتج من ذلك حكم مهم جدا، ألا وهو الشرك بالله لا يتوقف على صورة المعبود الكبير. يعني لابد أن تعبد عجلا حتى تشرك. فمن عبد ذبابة أو قرب ذبابة فإنه لا يدخل النار، إنما من قرب عجلا نعم. نقول كذلك الشرك يكون بأدنى أدنى شيء، حتى لو قربت ذبابة، حتى ولو قربت ذبابة، قرب ولو ذبابة. نعم.
قوله وهم يخلقون وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص، والرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا بل هو الخالق، فلا يجوز عليه الحدوث ولا الفناء.
ولهذا سوى الله مخلوق، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله مخلوق. طيب استدل بذلك الجميع على خلق القرآن، نقول بناء على أصلهم الفاسد وهو أن صفات غير الذات. قالوا القرآن شيء، يبقى إذن القرآن يدخل في هذا. نقول سوى الله وصفات الله ليست غير الله، ليس غير الله يعني أنها خارج عن ذاته سبحانه وتعالى، بل هي لله سبحانه وتعالى. صفات الله عز وجل له عز وجل، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، فليس الكلام غير الرب سبحانه وتعالى خارجا عنه، وإنما وصفة له. فالله بأسماء وصفاته خالق كل شيء، والقرآن صفة الله عز وجل، فلا يكون غير الله. نعم.
والمخلوق حادث، والحادث يجوز عليه العدم، لأن ما جاز انعدامه أولا جاز عقلا انعدامه آخرا.
حتى ولو أن الله أبقى بعض المخلوقات، خلق الروح ولا تفنى، لكن بإبقاء الله له. نعم.
فكيف يعبد هؤلاء من دون الله، إذ المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه، وهو حادث بعد أن لم يكن، فهو ناقص في إيجاده وبقائه.
في إيجاده فلم يوجد إلا بإيجاد الله له، وفي بقائه فلا يبقى إلا بإبقاء الله له. ولهذا المخلوقات التي لا تفنى ليس عدم فنائها راجعا إلى ذاتها، وإنما راجع إلى إبقاء الله عز وجل له. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى إشكال وجوابه، قوله ما لا يخلق الضمير بالإفراد، وقوله وهم يخلقون الضمير بالجمع، فما الجواب؟ أجيب بأن قوله ما لا يخلق عاد الضمير على ما باعتبار اللفظ، لأن ما اسم موصول لفظها مفرد لكن معناها الجمع، فهي صالحة بلفظها للمفرد وبمعناها للجمع، كقوله من لا يستجيب له.
نعم.
وقوله هم يخلقون عاد الضمير،
يعني ما اسم موصول، اسم أسماء الموصول من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ العموم. أسماء الموصول من ألفاظ العموم، وعليه ما لا يخلق شيئا، هذا إنما يعم. لماذا؟ لأن ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق شيئا ما تفيد العموم، وبالتالي فهم متعددون، فلا تعارض بين ما لا يخلق وبين وهم يخلقون. نعم.
قال وقوله وهم يخلقون على الضمير على ما باعتبار المعنى، كقوله وهم عن دعائهم غافلون.
نعم.
قال الشيخ قوله ولا يستطيعون لهم نصرا،
إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، من صالح المفرد وصالح المثنى وصالح الجمع. نعم.
قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا يقدرون على نصرهم ولو لو هاجمهم عدو، لأن هؤلاء المعبودين قاصرون، والنصر الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه.
نعم.
قوله ولا أنفسهم ينصرون بنصب أنفسهم على أنه مفعول مقدم، وليس من باب الاشتغال، لأن العامل لم يشتغل بضمير السابق.
نعم، يعني ينصروا أنفسهم فيكون أنفسهم مفعول مقدم للفعل ينصر، وهو الجماعة مبني في محل رفع فاعل. نعم.
أي لأن العامل لم يشتغل بضمير السابق، أي زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم، فكيف ينصرون غيرهم؟
نعم.
فبين الله عجز هذه الأصنام، وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه، وهي أولا أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد.
أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. فإن قلت هذه تعبد، قلنا لابد أن تكون هذه تخلق. تخلق لا، إذن لا تصلح العباد. نعم.
ثانيا أنهم مخلوقون من العدم، فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما.
نعم، أنهم مخلوقون من العدم فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما. نعم.
ثالثا أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم، وقوله ولا يستطيعون أبلغ من قوله لا ينصرونهم، لأنه لو قال لا ينصرونهم فقد يقول قائل لكنهم يستطيعون.
يستطيعون ولكنهم لا ينصرون، إنما لا يستطيعون نفي للا ينصرون، إنما لا ينصرون ليست نفيا للا يستطيعون. قد تستطيع أن تنصر فلانا ولا تنصره، فإذا قلت فلان ما نصر فلان لا يعني أنه عاجز، قد يكون قوي أن ينصره ولكن ما نصره. نعم. إنما لا يستطيعون معناه أنه لو أراد أن ينصره ما استطاع، هذا دليل على العجز. هذا التأمل في كتاب الله، ولهذا سبحان الله إخواني النظر في كتاب الله لا يمكن ينقضي، ونقول وصلت الأمة إلى النهاية في النظر في كتاب الله، هذا محال محال، ولكن يظهر الإنسان ما يظهر من المعاني. نعم.
لكن لما قال ولا يستطيعون لهم نصرا كان أبلغ لظهور عجزهم.
نعم.
الرابع أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم،
هذا أبلغ وأبلغ، كيف ينصر غيره وعاجز عن أن ينصر نفسه. يبقى هذه أربعة أمور بيّنت عجز هذه المعبودات أن تعبد، بيّنت لماذا لا تصلح العبادة. واحد أنها مخلوقة، الثاني أنهم مخلوقون من عدم فمفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما، ثلاثة أنهم لا يستطيعون نصر الداعين، أربعة أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. آيات متعددة، ومثلها قول الله سبحانه وتعالى فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذن يسمعون بها. إذا انتفى ذلك قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين. نعم.
الآية الثالثة قوله والذين تدعون من دونه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، ومن دونه أي سوى الله. قوله ما يملكون من قطمير ما نافية، ومن حرف جر زائد لفظة، وقيل لا ينبغي أن يقال حرف جر زائد في القرآن.
أعد والذين تدعون من دونه يشمل دعاء المسألة،
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، ومن دونه أي سوى الله.
عندنا الدعاء على قسمين، دعاء مسألة مصدر به اللهم يا ربي، ودعاء العبادة الذي داخل في كل العبادات، في كل العبادات تتضمن دعاء، لأنك ما تعبد الله بهذه العبادات إلا وأنت تسأله سبحانه وتعالى أن يثيبك عليها. طيب، فالذين دعاء من دونه دعاء مسألة ودعاء عبادة. قوله
ما يملكون من قطمير ما نافية، ومن حرف جر زائد لفظة، وقيل لا ينبغي أن يقال حرف جر زائد في القرآن، بل يقال من حرف صلة، وهذا فيه نظر، لأن الحروف الزائدة لها معنى وهو التوكيد، وإنما يقال زائد من حيث الإعراب، وجملة ما يملكون خبر المبتدأ الذي هو الذين.
لكن هو الذي يقول حرف صلة هو قصد هذا، أنها إنما هي للتوكيد، فحرف الصلة تكون على نية تكرار الموضع، فمثلا كما قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم، والسياق فبرحمة من الله، فبرحمة وما صلة، لكنهم يقولون هذه الصلة إذا جاءت في السياق فهي على نية التكرار، أي فبرحمة لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. ومثلها قول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم، قيل لا هذه صلة، إنما يؤتى بها للتوكيد، أي أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. فمراد من قال بأنها صلة يعني للتوكيد، وأنها تكون عن نية التكرار. نعم. وليس هناك حرف في القرآن زائد من جهة المعنى، وقد سبق أن أخذنا رسالة مختصرة شيخ الإسلام في هذا الباب، وهي رسالة متينة، لأن القرآن كله قد وضعت جميع أحرفه على هذا النسق، كلها لمعاني عظيمة من يتأملها يجدها. نعم.
وقوله من قطمير، القطمير سلب نواة التمر، التمرة. وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في القرآن لبيان حقارة الشيء.
لعله سلك، قطمير سلك نواة التمر. نعم.
قال وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في القرآن لبيان حقارة الشيء، القطمير وهو اللفافة الرقيقة التي على النواة.
نعم.
الفتيل وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة. النقير وهو النقرة التي تكون على ظهر النواة. فهؤلاء لا يملكون من قطمير. فإن قيل أليس
إذن القطمير، يقول سلبنا التمر، الله أعلم بقى يبقى يقصد باللفافة، أي ما يسلب عن النواة من الغشاء الرقيق. والفتيل يكون هو السلك الذي يكون في الشق، معروف الدقيق هذا. والنقير وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. وهذه كلها أشياء دقيقة جدا جدا، حقيرة. هذا بخلاف النواة، أكبر شيء النواة، ومع ذلك النواة في نفسها صغيرة، لكن هذه النواة فيها القطمير وفيها الفتيل وفيها النقير. القطمير اللفافة التي تحيط به النواة، الغشاء الرقيق هذا، والفتيل ما يكون من خيط دقيق في شق النواة، والنقير هي النقرة التي تكون على ظهر النواة، وكلها دقيقة. فإذا كانت هذه الآلهة المعبودة عندهم لا تملك شيئا من ذلك، فكيف بمن هو أعظم؟ نعم. وهذا مثل مضروب حسي فقط، وإلا هي ما تملك شيئا ولو أدق من ذلك بكثير، ما تملك شيئا مطلقا، إنما هذا من باب تقريب المعنى. نعم.
فهؤلاء لا يملكون من قطمير. فإن قيل أليس الإنسان يملك النخل كله كاملا؟ أجيب إنه يملكه، ولكنه ملك ناقص ليس حقيقيا، فلا يتصرف فيه إلا على حسب ما جاء به الشرع، فلا يملك مثلا إحراقه للنهي عن إضاعة المال.
نعم.
قوله إن تدعوهم جملة شرطية، تدعو فعل الشرط مجزوم.
ثم إن الله هو الذي رزقه هذا النخل ويملكه. نعم، لكن من الذي رزقه وأعطاه وكذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة الإيجاد. ومن جهة التصرف فإنه لا يملك ذلك شرعا، لا يملك ذلك إلا على وجه المشروع. فلو أراد مثلا أن يعطي كيلا من تمر بكيلين، نقول لا يجوز. يقول أنا حر، هذا ملكي أنا، يعني حر فيه. نقول لا يجوز، أنت حر في أن تأكل، أن تبيع، أن كذا، لكن لست حرا في أن تتصرف في التصرف الذي تخالف به الشرع. نعم. كذلك الدراهم التي تملكها، أنت تملكها لكن لا تتصرف فيها إلا على وجه المشروع. ثم إن ملكك لها ليس ملك إيجاد مستقل، إنما أنت مستخلف فيها، وإلا فالذي يرزقك هذا المال هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله إن تدعوهم جملة شرطية، تدعو فعل الشرط مجزوم بحذف النون، والواو فاعل وأصلها تدعونهم. قوله لا يسمع دعاءكم، جواب الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل.
نعم. قوله ولو فعل من أفعال خمسة يجزم بحذف النون، ينصب بحذف النون، علامة النصب علامة الحذف، فإن لم يسبق بناصب ولا جازم فإنه يرفع فتثبت النون. فالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة، وكل فعل مضارع يقترن به ويضاف إليه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. وسميت الأمثلة الخمسة لأنها على صور خمسة، فمع واو الجماعة صورتان يدعون وتدعون، ومع ألف الاثنين صورتان يدعوان تدعوان، ومع ياء المخاطبة صورة تدعين لكن ما صح يدعين، فهذه صورة واحدة، صورة واحدة. يقرؤون تقرؤون، يقرآن تقرآن، تقرئين، هذه أمثلة خمسة تسمى بالأمثلة خمسة. وهذه في حالة الرفع ترفع علامة رفعها ثبات النون، وفي حالة النصب والجزم فإنها تنصب وتجزم بحذف النون. نعم.
قوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي إن هذه الأصنام لو دعوتموها ما سمعت، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت لأنها لا تقدر على ذلك. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذا كانت كذلك فأي شيء يدعو إلى أن تدعى من دون الله؟ بل هذا سفه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
أي والله، أي والله، هذا سفه، إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم التي هي التوحيد، إلا من سفه نفسه. هذا بيان سفاهة المشرك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم.
قوله
وعلى هذا قيس: ومن يرغب عن سنة محمد إلا من سفه نفسه. نعم.
قوله ويوم
ولهذا القيامة. أخواني، قيمة الإنسان والله في الاستقامة، قيمة الإنسان في الاستقامة، هذه قيمة الإنسان، هذا قدر الإنسان في الاستقامة. وإلا أنت بدون استقامة والسنة ما قدرك. ومن أراد أن يرى هذا انظروا سبحان الله إلى مشايخ كانوا يظهرون السنة وكان كذا في الظاهر يعني، وما له مخالفة الظاهر، فكان الشباب يلتف حولهم ويسمع عليهم وكذا، ثم تركوا ذلك فلم يعد لهم قدر، فلم يعد لهم قدر. قدر ابن باز عندنا في ماذا؟ قدر ابن باز في ماذا؟ في قوته، في تعليمه جامعي. الشيخ لا معه لا دكتوراه ولا ماجستير ولا معه كلية حد، الشيخ ما معه كلية، شيخ ابن باز. الشيخ الألباني ما معه كلية، شيخ الألباني ما معه كلية، شيخ ابن باز ما معه كلية، كلية لا تقول بقى خريج مؤهل عالي ولا مؤهل متوسط ولا كذا، ما معه، وهو عالم الأمة. قيمة هؤلاء في ماذا؟ قيمة هؤلاء فيما يحملونه. فقيمة الإنسان في السنة، قيمة الإنسان في الاستقامة. نعم.
قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وهو كقوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون فكفرهم بشركهم ظاهر كمن يعبد عزيرا والمسيح، وإن كانوا أحجارا وأشجارا ونحوها فيحتمل أن يشملها ظاهر الآية، وهو أن الله يأتي بهذه الأحجار ونحوها فتكفر بشرك من يشرك بها.
يعني كيف هذه تكفر وهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم؟ طيب إذا كانت المعبودات هذه أصنام كيف تكفر بالشرك وتقول أنا كافرة بشرككم؟ إذا كانت إذا كانوا عقلاء كمن عبد العزير، كمن عبد الحسين، كمن عبد المسيح، هذا واضح. لكن كيف لو كانت جمادات تكفر بالشرك؟ فيقول الشيخ: فيحتمل أن يشملها ظاهر الآية، وهو أن الله يأتي بهذه الأحجار ونحوها فتكفر بشرك من يشرك بها، لأن الله قادر على كل شيء. نعم. وإذا كان في الدنيا الحجر ينطق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وكذا، فحينئذ ينطق الحجر والشجر، فلأن ينطق يوم القيامة ليس بغريب، هو ينطق في الدنيا والشجر ينطق في الدنيا، والله على كل شيء قدير. والسماوات نطقت وتكلمت، والأراضين التي طوعنا وكرا قالت أتينا طائعين، الله على كل شيء قدير. كما توزن الأعمال يوم القيامة، ولا ندخل في ذلك بعقولنا، وعقولنا لا تحيل ذلك، لأن الله على كل شيء قدير، بل نقول سمعنا وأطعنا. وهذا الجزء من العلم بالغيب الذي في شريعتنا يدل على سلامة ماذا؟ على سلامة القلب وسلامة المنهج، وأن الله إذا أخبر بالشيء وأن الرسول إذا أخبر بالشيء فلا يخالجنا فيه شك، وإن كان على خلاف ماذا؟ معهود المخلوقات الموجودة، لكن نعلم أن الله على كل شيء قدير. في القبور العذاب والنعيم ونحن لا نسمع ذلك، ولو فتحنا قبرا ما وجدنا إلا عظاما بالية، لكن نعلم أن هناك نعيما وأن هناك عذابا بنصوص الشرع لنا، بل هي أوقع عندنا مما تراه أعيننا. فما تراه أعيننا قد يخلج شك ووهم، أما ما تخبرنا به نصوص شرعنا فإن من شك في ذلك كفر. فعندنا إيماننا بالغيب الذي أخبرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقل عن إيمان بالمشاهدة، بل إنه يتقدم ذلك. ولهذا لما قال النبي من يشهد لي وكذا، لما اشترى الجملة قام الصحابي وشهد له مع أنه لم يره. ومعلوم أن الشهادة تكون، نقول تكون عن ماذا؟ عن رؤية، لا ليس باللازم، تكون عن علم مش عن رؤية بس. في من الشهادات ما يحتاج رؤية، في من الشهادات ما يحتاج سمع، في من الشهادات ما يحتاج مس، في من الشهادات ما يحتاج علم، وهكذا. إلا من شهد بالحق هم يعلمون، فالشهادة يلزم لها العلم، ما يلزم لها رؤية. إن كان بابها باب رؤية يبقى يلزم لها رؤية، إن كان بابها باب سماع يبقى يلزم فيها السماع، إن كان بابها باب مس يبقى يلزم فيها المس وكذا. طيب، وفيما يتعلق بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم معلوم ولا لا؟ أعظم معلوم. ولهذا الصحابي لم يخالف الآية إلى من شهد بحقهم يعلمون، ولم يخالف شرط الشهادة، لأن الشهادة مبناها على العلم، وهذا من أمتن وأعظم وأدق ما يكون من العلم، وهو العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. من شك في ذلك أن النبي يمكن أن يشتري، أن يقول اشتريت جمل ولم يشتري الجمل، يعني احتمال النبي كاذب، هذا يكفر بالله والعياذ بالله، هذا يكفر، فالنبي ما يكذب. نعم.
ويؤيده قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله، فالحجر يكون أمامهم يوم القيامة ويكون له كلام ينطق به ويكفر بشركهم، فإذا كانت المعبودات تحضر وتحصب في النار إهانة لعابديها وتحضر لتتبع إلى النار فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت.
وقد استشكل المشركون هذه الآية وأرادوا أن يثبتوا أن القرآن ليس بكلام الله، فقالوا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إذن محمد يشهد أن عيسى في النار، أن عزيرا في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا ذلك. سبحان الله، يعني لو كان في القرآن ثم شيء إخواني مما يؤخذ عليه لما تركوا هؤلاء أبدا، ولهذا لما وجدوا شيئا من ذلك شوشوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قولا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، من أحجار وكذا ومن معبودات عاقلة رضيت بهذه العبادة أو دعت إلى عبادة نفسها، أما من كان يتبرأ من ذلك فإن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا ذكرنا بفائدة ابن عبد الوهاب التي قالها في إحدى الفوائد في هذا الكتاب، فهم الإنسان لو كان له هوى، كان صاحب هوى وأراد يفهم يعني هؤلاء الذين تحذر من أهل البدع والأهواء لو وقعت في ما يخالف السنة وكذا، قال تعالى أنت تقول اتباع السلف والسلف، هل السلف قالوا الذي قلت أنت؟ السلف قرروا، هذا أحمد قال في أصول السنة، وهذا اللالكائي قال، وهذا الخلال قال، إذن متى يقولهم؟ قال الخلال وكذا، ليس من باب الاتباع. إذا أراد أن يرد عليك، إذا أراد أن يستشكل، أن يستشكل عليك وهكذا. فهم الإنسان لو كان له هوى، فعنده معرفة لكن عنده هوى، فلو أراد أن يستدل بالسنة لاستدل بالسنة لو أراد، ولو أراد أن يرد عليك إذا خالفت قال لك تعالى السنة تقول كيت وكيت وكيت، السنة تقول هذا. نعم.
قال قوله ولا ينبئك مثل خبير، هذا مثال يضرب لمن أخبر بخبر ورأى شكا عند من خاطبه به فيقول ولا ينبئك مثل خبير، ومعناه إنه لا يخبرك بالخبر مثل خبير به وهو الله، لأنه لا يعلم أحد ما يكون في يوم القيامة إلا الله، وخبره خبر صدق، لأن الله تعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا، والخبير العالم ببواطن الأمور. قال الشيخ مسألة،
ولهذا لما يأتي العلماء في باب الخبر خبر إنشاء، يقول في باب الخبر محتمل الصدق والكذب، يخرجون ماذا؟ كلام الله وكلام رسوله، هذا لا يدخل، فإن كلام الله وكلام رسوله صدق كله. نعم.
قال الشيخ مسألة، هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليه؟
والخبير العالم ببواطن الأمور، فهو أخص من العلم، والله قد وصف بأنه خبير وبأنه لطيف وبأنه عليم، فالثلاثة تتعلق بالعلم بعضها أدق من بعض، فالعليم والخبير واللطيف. نعم.
مسألة، هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟
مسألة، هل الأموات يسمعون السلام؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا كانوا يسمعون هل يردون؟ نعم.
اختلف في ذلك على قولين، القول الأول أن الأموات لا يسمعون السلام، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين زيارة القبور السلام عليكم دعاء لا يقصد به المخاطبة،
دعاء فقط، السلام عليكم يعني سلمكم الله، السلام عليكم، إما السلام يراد بها الاسم وتحل البركة على بركة هذا الاسم عليهم، أو السلام يراد بها السلامة يعني السلامة عليكم، فهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له، وليس المراد بذلك المخاطب، هذا قول من يقول يسمعون السلام، فيتوجه إشكال إذا كانوا لا يسمعون السلام، فما فإذا قولك السلام عليكم وهم لا يسمعون؟ قالوا هذا لأنهم من باب الدعاء إلى من باب المخاطبة، مثل ما تقول أنت في الصلاة السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، هل أنت تريد بذلك الدعاء والمخاطبة؟ ولهذا لو كنت تريد مخاطبة للزم النبي أن يرد السلام وهو حي، يوما كان حيا لزم أن يرد السلام، لكن ليس يراد بذلك المخاطبة، ولهذا لا فرق بين هذه الصيغة في حياته وهذه الصيغة بعد موته، لأن البعض قال وبعد موت النبي نقول السلام على النبي، قد ورد في ذلك بعض الآثار، لكن الحديث الصحيح والذي خطب به عمر على المنبر هذه الصيغة التي علمه النبي يا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فإن المراد بذلك هو الدعاء، ولكنك أقمته مقام المشاهد. نعم.
ثم على فرض أنهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم بأن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد السلام.
نعم.
وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام ويردونه فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء، ثم لو فرض أنهم يسمعون غير السلام فإن الله صرح بأن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم،
ثم لو فرض أنهم يسمعون غير السلام ورد بعض أدلة بذلك، مثل ما وقف النبي يوم بدر على أهل القليب وخاطبهم يا أبا جهل يا عمرو بن هشام يا عتبة بن الربيع يا شيبة بن الربيع يا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله خاطبه وكذا وقد صاروا عظاما، فقال ما أنت بأسمع لي منهم يا عمر، فدل هذا على أنهم يسمعون. من هنا لما اختلف أهل العلم في هذه المسألة يسمعون أو لا يسمعون، فمنهم من استدل بالأدلة العامة إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، ومنهم من استدل بالأدلة الخاصة على العموم وأنهم يسمعون، ومنهم من فصل فقال نقف عند النصوص، فالأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد بنحوه النصوص الشرعية، من ذلك السلام كما جاء في هذا النص وهو حديث حسن بأن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد السلام، ومثل سماع أهل بدر أهل القليب، وكذلك ما جاء في النص وإن كان متنازع في الدلالة به عند العلماء لا يكاد يسمع خفق نعالهم، فهذا يدل على سماع مخصوص، وما عدا ذلك فينبني على الأصل وهو عدم سماع الموتى. نعم.
فلا يمكن أن نقول إنهم يسمعون دعاء من يدعوهم لأن هذا كفر بالقرآن، فتبين
يعني بإطلاق لا يمكن أن نقول هذا بإطلاق أنهم يسمعون دعاء من يدعوهم. نعم، دعاء من يدعوهم، لأن الله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا موضع خاص من فيه، فمن أثبته كان كافرا بالقرآن. من قال بأنهم يسمعون دعاء من دعاهم يا بدوي يا حسين يا كذا يا كذا، إذا كان إذا أثبتت سماعا لهم من هذا النوع فقد كذبت بالقرآن. ولهذا لا تعارض، لو جاء واحد وقال الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فلو أنك أثبتت سماع الموتى فقد كفرت بالقرآن. نقول سماع الموتى عام شيء، وسماع الموتى الذين تدعوهم من دون الله شيء آخر. أما سماع الموتى فنقف عند النصوص، ما ورد به النص نقول به. هل تستطيع أنت أيضا أن ترد نص القليب؟ هل تستطيع أنت أن ترد هذا النصوص التي وردت بصفة خاصة في مواضع مخصوصة؟ أما فيما يتعلق بدعاء هؤلاء للأموات فينبغي أن نجزم أنه غير حاصل، لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا يدل على ماذا أيضا؟ قد تفسر أنت ليسمعوا دعاءكم بمعنى الإجابة، أي لا يجيبوا، هم يسمعون لك لا يجيبون. نقول قال تعالى ولو سمعوا ما استجابوا، يبقى دل على أن الموضع الأول في نفي السماع الحقيقي، لأنه قال ولو سمعوا ما استجابوا، وإلا فعلا قد يأتي السماع ويراد به الاستجابة. نعم.
فتبين بهذا أنه لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وبين هذه الآية.
طيب، إذا عرفنا هذا وأن العلماء قد اختلفوا في مسألة سماع الموت وأنها مسألة فقهية فيما لا يتعلق بسماعه دعاء هؤلاء الأموات، أنها مسألة خلافية، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون، مسألة خلافية ومحل اجتهاد ولازال العلماء يختلفون فيها. إذا عرفنا هذا نقول فرق بين هذه وبين الطلب من الأموات، وبين طلب من الأموات تقول يا فلان اشفع لي، يا فلان اشفع لي، هذا يدخل في مسألة سماع الموتى ولا مسألة الطلب منهم؟ طلب أن يشفع لك، هذا طلب أن يشفع لك، وهذا شرك، فلا يدخل في مسألة سماع الموتى، لأن الموتى لا يسمعون بنص القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تدعوهم لا يسمع دعاءكم، وطلبوا الشفاعة من هذا الباب، ولأنك بذلك تعطيهم السماع المطلق الذي هو صفة الرب سبحانه. ولهذا بعضهم تفضل لهذا فقال إذا كان يطلب منه عند القبر يختلف عما لو كان يطلب بعيدا عن القبر، فلو كان بعيدا عن القبر فهذا شرك أكبر، لأنه يزعم بذلك أن له السمع المحيط، أما إذا كان عند القبر فهذا من باب سماع الموتى، والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فلا يكون هذا من باب الشرك الأكبر. ونقول لا فرق، لا عند القبر ولا بعيدا عن القبر، لأن حتى السماع هو في القبر، إذ يكون في القبر وقد ردم عليه بالتراب هذا لا يسمع، مستحيل أن يسمع، لكن ما جاء في السماع فبناء على الدليل الخاص وأنهم يسمعون، أي أن الله يسمعهم، لأنه يستمع أيضا بمقدور بشري، حتى ولو كنت عند القبر فإن القول بالسماع نظرا للنص، والله عز وجل أقدره على ذلك، يسمع خفق النعال، يسمع السلام، هذا بإقدار الله عز وجل له، وإلا إذا كان في باطن الأرض وقد أهيل عليه التراب فكيف يسمع؟ ما يسمع، إذا أهيل عليه التراب هذا ما يسمع. فالشاهد من هذا أن المسألة ليست سماع موتى، ولأن سماع الموتى جاء في السلام يسمع ولا ما يسمع السلام، أما باب الطلب غير باب السماع، باب الطلب تعلق بعبادة هؤلاء وتعلق بالشرك الذي حذر منه حذرت منه نصوصه الشرعية، طلب الشفاعة، طلب الشفاعة، وهذا شرك، شفاعة شركية، طلب الشفاعة. أولا تزعم أنه يسمع، الأمر الثاني أنه يرفع إلى الله، أن الله يجيب شفاعته، وكل ذلك منفي بالقرآن والسنة، ولهذا لا تطلب الشفاعة من رسول الله في حال حياته، في حال بعد موته قبل يوم القيامة، مع أنه قد ثبتت النصوص بأن الله أعطاه إياها في الآخرة، ومع ذلك لا تطلب منه في دنياك أنت الآن تطلبها منه، هذه شفاعة شركية ولا تجوز. فهذه المسألة من باب الطلب ومن باب الشفاعة لا من باب سماع الموتى، ولهذا قال سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ينبغي أن تعتقد هذا، فكيف تطلب منه شيئا وهو الشفاعة إذا تدعي أنه يسمع؟ وهذا في صفة السمع المحيط. نعم.
وأما قوله ولو سمعوا فمعناه لو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم لأنهم لا يستطيعون.
إذا هذا منفع الأمرين، من في السماع ومن في الاستجابة لو سمعوا، ومن ذلك الطلب يا أخوان، أن يطلب منهم الشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، هو لا يسمع هذا، هذه واحد. الأمر الثاني لو سمع ما استجاب، فكيف يطلب منه ما لا يسمعه ولو سمعه ما استجب؟ هذا منفي، هذا منفي، هذا لا يجوز، وبالتالي يكون هذا من باب طلب الشفاعة الشركية، هذا باب طلب الشفاعة الشركية، فلا يجوز هذا لأن فيه ادعاء السمع المحيط. نعم.
القول الثاني أن الأموات يسمعون، واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهم بالمقبرة، وبما ثبت في الصحيح من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيع قرع نعالهم. والجواب على هذين الدليلين، أما الأول فإنه لا يلزم من السلام عليهم أن يسمعوا، ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعا. أما الثاني فهو وارد في وقت خاص، وهو انصراف المشيعين بعد الدفن. وعلى كل فالقولان متكافئان، والله أعلم بالحال.
طب إذا كان في الموضع الخاص، معنى أن ما في نفي ولا شيء، إذن ثبوت لكن في الموضع الخاص، يبقى إذن القول بعدم السماع مطلقا يعارضه الدليل، والقول بالسماع مطلقا يعارضه الدليل، فنقول إذن السماع على حسب الأدلة، فما ورد به الأدلة فيقال، وما عدا ذلك فعلى الأصل، وبهذا تجتمع ماذا؟ تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم، أن الأصل عدم السماع إلا ما ورد به الدليل. نعم.
قوله وفي الصحيح، سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
هذا بالنسبة للسماع، والرد عرف من القول الأول في الحديث بأن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه الدنيا رد الله عليه روحه فرد السلام. نعم.
قوله في الصحيح، سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله أحد جبل معروف شمالي المدينة.
في الصحيح ابن عبد الوهاب يطلقه على أحد الصحيحين وعلى الصحيحين، يقول في الصحيح وورد في الصحيحين أو في الصحيح وعند مسلم أو البخاري، نوع في هذا. نعم. وفي الصحيح هذا يختص بصحيح البخاري ومسلم فقط، لكن في غير البخاري ومسلم إذا كان الحديث صحيحا يقال في الحديث الصحيح، فرق بين في الحديث الصحيح وفي الصحيح. ففي الصحيح هذا إطلاق عام، هذا يختص بالصحيحين فقط، لا صحيح ابن خزيمة ولا صحيح ابن حبان ولا غير ذلك من الكتب التي اشترطت الصحة، لأنه بسبر العلماء لهذه الكتب وجد فيها الضعيف، قليل كثير تتفاوت، إنما الذي تلقته الأمة بالقبول وشهدت لأحاديثه بالصحة، بل من أعلى أنواع الصحة فيما اتفقوا عليه، البخاري ومسلم. فيقال في الصحيحين، يقال في صحيح مسلم، يقال في صحيح البخاري، يقال في الصحيح، فيطلق في الصحيحين، في صحيح البخاري، في الصحيح، هذا لا يكون إلا في صحيح البخاري ومسلم. وهذا دليل على أنه ليس فيهما أحاديث ضعيف، إذ لو كان فيهما أحاديث ضعيفة لناقض ذلك الإطلاق. فإن قلت إطلاق أغلبي، نقول وعند ابن خزيمة الأغلب الصح، فلماذا لا يطلق على صحيح ابن خزيمة الصحيح أيضا؟ هذا أغلبي. لو قلنا أغلبي سندخل دواوين أخرى، فدل هذا على أنه لا يوجد فيها أحاديث ضعيفة. وحينما أقول لا يوجد فيها أحاديث ضعيفة، يعني أحاديث ضعيفة اتفق العلماء عليه، لكن بعض العلماء ضعف بعض الأحاديث، فيكون هذا من باب الاجتهاد المرجوح وتقدم اجتهاد الأمة، وعلى رأس الأمة البخاري ومسلم. ولهذا لا يمكن تجد حديثا عند البخاري ومسلم اتفق العلماء على ماذا؟ على تضعيفه، وقالوا هذا ضعيف واتفقت الأمة على ضعفه. هنا لن يكون صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، ولا يصح يقول صحيح البخاري إلا حديثين، ولا صحيح البخاري إلا ثلاثة أحاديث، ما يصح، أو صحيح مسلم إلا ثلاثة أحاديث، ما يصح. لكن هناك بعض العلم له اجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد مردود باجتهاد الصحيحين وباجتهاد الأمة، فإن مسلما قد عرض كتاب على الأئمة، وإن البخاري قد عرض كتاب على الأئمة، ومع هذا التصنيف في الاشتراط الصحة، ومع هذا العرض لم تسلم الأمة كذلك إلا أن صبرت وبحثت وخرجت بهذه النتيجة. إذن هذه القاعدة الجريئة، هل يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يوجد أحاديث ضعيف، لكن هناك أحاديث انتقدها بعض النقاد. يبقى نقول منتقد، انتقدها بعض النقاد، وهذا الانتقاد منه ما سلم لهم فيه، وهو مما لا يتعلق بالصحة والضعف، ولكن مراتب الصحة الذي قد ينزل حديثه عن الشرطية التي اشترطها صاحب الصحيحين، لكن لا تعلق لها بأصل الصحة والضعف. والكثير الكثير 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 كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه ماذا؟ فإنه مردود ولا يصح في ذلك. وقد تتبع ابن حجر أعظم من انتقد الصحيحين وهو الدارقطني، ولهذا انتقاد الدارقطني ما سماه ضعيف البخاري أو مسلم، أو الضعيف في البخاري أو مسلم، أبدا ما سماه، ولا أطلق ذلك في ذلك شيئا. فلهذا نقول يحافظ على إطلاق الأمة الصحيحان، صحيح البخاري صحيح مسلم، في البخاري ومسلم أحاديث منتقدة، لكن لا يقال أحاديث ضعيفة أبدا، أبدا، حتى لو ضعف البعض على أحاديث لا يقال أحاديث ضعيفة، وإذا ما يقال فلان ضعف حديثا، إنما الإطلاق أحاديث ضعيفة عبارة ينبغي أن تمحى، ينبغي أن تمحى هذه العبارة، ينبغي أن تمحى، ما يقال في البخاري أحاديث ضعيفة ومسلم أحاديث ضعيفة، قل فلان ضعف حديثا في البخاري، إنما تطلق هذا يتنافى مع إطلاق الأمة في الصحيح، في الصحيحين، ولا يمكن أن يكون هذا أغلبيا. ولهذا لا يوجد حديث واحد اتفق العلماء على تضعيفه في البخاري أو في مسلم. واضح يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، يقل من يطلقها خوفا من بعض انتقادات، ولكن هذه إن شاء الله موجودة وثابتة، ومن أراد أن يبحث فيها وأن يستدل على خلاف هذا الكلام فليأتي بما شاء، فليأتي بما شاء، فإنه مناقض بأحكام الأئمة. نعم هناك الحديث الذي قد ينتقد كما قلنا، ولكن الانتقاد على حسب، منه ما معتمدوه قواعد ضعيفة كما ألمح إلى ذلك النووي رحمه الله تعالى، ومنه ما يتعلق ببعض الأمور التي ليست محل انتقاد وهي الكثيرة، ومنها ما يتعلق برتبة الحديث من جهة الصحة لا من جهة الضعف، ومنها ما هو مخالف بأحكام الصحيحين والبخاري ومسلم صاحب الصحيحين، وهما من هما في القدر والمكانة. وأحيل على ما فصله ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمته على شرح البخاري، وما أصله النووي كذلك وابن الصلاح وغير هؤلاء من العلماء الذين نقل بعضهم الإجماع على صحة ما في البخاري ومسلم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وفي الصحيح، سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله أحد جبل معروف شمالي المدينة.
هات كده كلامها في الأول، هل أشار لمثل هذا أم لا؟ نعم.
قوله أحد جبل معروف شمالي المدينة ولا يقال المنورة، لأن كل بلد
هذه فوائد العثيمين، ولهذا شرح العثيمين شرح دقيق جدا، وأثرنا أن احنا نختم به جملة الشروحات على هذا الكتاب بعد الشروحات الأصيلة. الشروحات الأصيلة لهذا الكتاب ثلاثة: الأصيلة التي هي أقدم الشروحات وهي مرجع الشروحات، تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، فتح المجيد العلامة عبد الرحمن بن حسن، قرة عيون الموحدين العلامة عبد الرحمن بن حسن. هذه الشروحات الثلاثة أصيلة لهذا الكتاب. يلي شروحات بعد ذلك، أهمها إبطال التنديد الذي أخذناه للشيخ حمد بن عتيق الذي أضاف في هذه في الأبواب الأخيرة التي لم يشرحها الشيخ سليمان، أضاف نقولات عن الشيخ سليمان وتعليقات وحواشي على هذه الأبواب الأخيرة، هو اختص بها رحمه الله تعالى ولديه نسخة في ذلك. هذا إبطال التنديد من الشروحات أيضا المهمة بعد الثلاثة. ثم سائر الشروحات ففيها نفع، لكن هذه شروحات أصيلة. أهم شروحات المتأخرين شرح العلامة العثيمين وشرح العلامة ابن باز رحمهما الله. فالشيخ العثيمين من جهة التأصيل والتقعيد والاتساع والشمول وغير ذلك شرح يعني فريد في هذا الباب. من الشروحات المهمة جدا أن تجرد في هذا أيضا شرح العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى وحاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد، فهي حاشية دقيقة جدا. وبالمناسبة كل حواشي الشيخ ابن قاسم ينبغي للإنسان أن يعنى بها، جميع حواشي الشيخ ابن قاسم، سواء على الأصول الثلاثة، سواء على الأجرومية، سواء على كتاب التوحيد، سواء على الروض المربع، كل هذه الحواشي دقيقة 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 جدا، لأن الشيخ نفسه على طريقة المتقدمين. فمن المشاريع يعني التي تكون عند الأخ حواشي ابن قاسم رحمه الله، مهمة جدا. نعم.
قوله أحد جبل معروف شمالي المدينة ولا
نعم.
يقال
صحيح. نعم. يقول قوله في الصحيح: لم يصح المؤلف رحمه الله تعالى بمراده بالصحيح، هو صحيح البخاري أم صحيح مسلم، أم أن المراد به الحديث الصحيح، سواء كان في الصحيحين معا أم في أحدهما أم في غيرهما، وليس له اصطلاح في ذلك يحمل عليه عند الإطلاق. وعلى هذا يبحث عن الحديث في مظانه، وقد ورد هذا التعبير في سياق المؤلف للحديث في مواضع أخرى، والمراد به هنا صحيح مسلم.
أيضا كلام الشيخ مجمل، كلام مجمل، لأن الشيخ له اصطلاح خاص هذا، واصطلاحه أن هذا في الصحيحين أو في أحدهما، هذا الصلاح، ولم يقله في غير الصحيحين، لم يقل في غير الصحيحين. وفرق بين هذا وبين في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح هذا يكون في خارج الصحيحين وفي الصحيحين، أما في الصحيح فالصلاح الشيخ محمد في كل كتابه أنه يكون في أحدهما أو فيهما، وطارة يقول في الصحيح، وطارة يقول أخرجه، وطارة يقول وللبخاري. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أحد جبل معروف شمالي المدينة ولا يقال المنورة، لأن كل بلد دخله الإسلام فهو منور بالإسلام، ولأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط، لكن لو قيل المدينة النبوية لحاجة تمييزها فلا بأس.
نعم. حتى تميز هذه المدينة عن غيرها من المدن فيقال المدينة النبوية. نعم.
وهذا الجبل
لأن النبي دخلها وقام دولة الإسلام فيها ومات فيها صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا الجبل حصلت فيه وقعة في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، هزم فيها المسلمون بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني من بعضهم، وكان باجتهادهم رحمه رضي الله عنهم، وقد غفر الله لهم كما نص ولقد عفى الله عنهم. نعم.
كما أشار الله إلى ذلك بقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وجواب الشرط محذوف،
وهذا أمر حاصل ومقرر وموجود، وليس ذكر ذلك طعنا في الصحابة. أن تقول بعض ما خالف وكذا وكذا، ليس هذا طعنا في الصحابة أبدا، إنما الطعن أن تستغل هذا الحدث لانتقاص، فتقول الصحابة، أنتم تقولون الصحابة كانوا أمثل الأمة لكذا وكذا، هؤلاء خلفوا يوم أحد وانشغلوا بغناء، هذا الذي هو الطعن. مثل ما تأتي أنت إلى زانية على عهد رسول الله، سارقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فتستغل هذه في بيان أن هؤلاء ليسوا أفضل أمة، أو تذكر ذلك على وجه انتقاص. أما أن تذكر الرواية وتذكر ما حصل وتسمي ذلك معاصي وغير ذلك، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وقع القتال بين بعض الصحابة، وقع مثلا الزنا في عند بعض الصحابة كذا، لكن تذكر هؤلاء على أنهم والحمد لله تابوا من هذه المعاصي فصاروا أكمل مما كانوا، بل صاروا قدوة لنا، إذا عصى العاصي ماذا يصنع. فهذه الغامدية صارت التائبة، وهذه المرة التي سرقت صارت التائبة، وهذا كعب بن مالك صار التائب الذي من الله سبحانه وتعالى عليه. أما أن تذكر ذلك على وجه انتقاص، لم يعد هناك محل للانتقاص، لأن هؤلاء تائبون من المعاصي والذنوب، ومدحهم الله وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. كيف تتهم كعبا ونبي يقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك؟ لم يعد كعب هنا المتخلف اللي كذا كذا تذكره هذا المتخلف، وفي الصحابة من تخلف ومن لا، هذا الانتقاص. أما أن تقول تذكر قصة تخلف كعب، هذا لا إشكال في ذلك، قصة تخلف كعب وكذا هذا حصلت، لا إشكال. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، لو قلنا ذلك على سبيل التبرير لبعض أهل السنة أو بعض العلماء من أهل السنة، يعني مثلا يقول قائل هذا فعل كذا من المعاصي، رجل من أهل السنة، فأقول له يا أخي وقع الزنا من الصحابة، وقعت السرقة من الصحابة، فهل هذا أيضا انتقاص أم
لا؟ تستدل بهذا، لماذا؟ لأن الوجه يختلف. هذا الشيخ الذي وقعت منه معاصي تاب منها واستقام وكذا، يمكن أن تستدل هذا تاب وأحسن وكذا، من الصحابة من فعل ثم تاب فتاب الله عليه، فلا ينبغي تعيير بعد توب. أما مع الإقامة على المعصية، فما وجه الشبه مع الصحابة؟ هل أقاموا؟ تاب يحمد هذا الوجه الدقيق. يبقى رجل على معاصي ومعاصي ظاهرة ويلفت نظر إليها ولا يتوب، وفقط هو معتمد على قاعدة الفرق بين أصحاب المعاصي وأصحاب البدع، البدع يبقى مخالف في أصل المعاصي، يبقى وقع في معصية. وتأتي تقول فلان هذا مثلا عنده المعاصي ويفعل كيت وكيت وكيت، وهي معاصي ظاهرة يحذر منه من أجلها، فيقال هل تخرج عن السنة؟ فلان كذاب معروف كذبه، نعم نؤمن بأنه كذاب، نؤمن بأنه سارق ونعتقد هذا، ولكن هل السرقة تخرج من السنة؟ وهل الكذب يخرج من السنة؟ فإن من الصحابة من عصى وكذا، فهل خرج من السنة؟ هذا استدلال باطل، لأن الصحابة ما أصر الواحد على معصية، وقعت المعصية بعدين فتابوا فعادوا في القرآن وفي السنة ممن أثنى الله عز وجل عليه، وصاروا قدوة لنا إذا عصينا الرب سبحانه، وهذا مصر على معصيته، هذا وجه الشبه باطل. الأمر الثاني أن باب التحذير لا يقتصر على البدع، وأن السلف نصوا على أن هؤلاء لا يطلب عندهم العلم، فالكذاب لا يطلب عنده العلم كما قال الإمام مالك وغيره، والإمام أحمد لا يرى الصلاة خلفه، ليس معنى أن الصلاة بطلة، لكن أمثال هؤلاء الذين لا صدق عندهم فهؤلاء يخشى عليهم، ولهذا الكذب لا تأمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسارق لا تأمن بتره على السنة أيضا، فالمبدأ لا يتجاوز. إيه الفرق بين الدرهم والنص؟ يسرق الدرهم، يسرق الكلام مثلا وينسبه إلى نفسه، هل هذا يؤمن على العلم؟ ما يؤمن على العلم وعلى الدين، وإن لم يسمى ذلك بدعة. فباب التحذير أوسع من باب البدعة. باب التحذير أوسع. نعم.
كما أشار الله إلى ذلك بقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.
مثل ما أتي أنا مثلا عندي زلة وقعت مني زلة، فلا أحتاج أن أترجم نفسي محاضرة وأنا أريد أن أرجع عن الزلة، أقول أنا وقعت في كذا وكذا، وجل من لا يسهو، هذا العلامة العثيمين وصع حصل منه كذا، وهذا الإمام أحمد حصل منه كذا ورجع، والشافعي كان له كذا، وأعمل محاضرة كاملة بين يدي ماذا؟ بين يدي رجوعي. ما ينبغي. هذا يتنافى مع صدق العبد في رجوعه. وفي الأمر الثاني قد يكون المنح عندي وغير المنح عند هؤلاء العلماء في ما وقعوا فيه، فلهذا أنا أقول صدر مني كذا وأتوب الله وأعتذر عنه بس خلاص. جاءني بقى واحد يقول توبة غير مقبول ولا نقبل منك هذا أبدا ولا ولا، فهذا الذي قد تحتاج إن احتجت إليه في هذا الباب أن تقول: طيب فلان وقع وعلان من وقع وكذا، فهل أسقطتهم الأمة بعد الرجوع والتوبة وغير ذلك؟ لأن بعض الناس مهما صنعت ومهما فعلت ومهما اعتذرت لا يقبل منك ذلك. ليه؟ لأن انتقاد مبني على هوى وليس انتقاد مبني على فعلا صيانة الشريعة. ولهذا الذي ينتقد في الأخطاء لا يجزئ مبدأه. أنت تنتقد أحمد خليل لأنه وقع منه زلة في كذا، هتنتقد الشيخ الفوزان لو وقع منه زلة. لكن فرق بين هنا انتقاد زلة لا يعرف صاحبها عنها، وبين انتقاد من عرف ونصح ومع ذلك أصر، أو قدر هذا وقدر ذاك، هذا يحفظ. لكن الزلة من حيث هو زلة مهما صدرت من أي أحد فإنه لابد من بينها صيانة للشريعة. صدرت من الشيخ الألباني، صدرت من الشيخ ابن باز، صدرت من الإمام مالك، صدرت من أحمد، وعلى هذا الأمة ما تركت خطأ، لأنه لو ترك هذا لا نسب إلى الشريعة، لا سيما زلات الكبار، لأن زلات الكبار محل الاقتداء. يعني زلت هشام ولا زلت ابن باز؟ أيهما أولى أن تنشر؟ أولى زلت ابن باز، ليس على وجه انتقاص، على وجه حذر. لماذا؟ لأن زلة ابن باز هذه محل الاقتداء، لكن هشام لا أحد يقتدي به، ليس لكلامه محل في الأمة كعشر معشار محل كلام العلامة ابن باز. هذا على خلاف أيضا قاعدة هؤلاء، لا ده هؤلاء بالذات الكبار لا تنشر، لهم زلة لا تذكر، هذه الزلة هي موجودة في الكتب وفتاوى موجودة أو أشياء موجودة يقول ولو اكتمها حتى لا يستغل اهل البدع. طب يستغل اهل البدع في الطعن فيهم، انما حينما انا اتي بهذه الزلة وابين وجه الشيخ في هذا وكذا، ومع ذلك لا تسقط تلك الزلة لانه ما عرف هذه الزلة. ولهذا شيخ الاسلام لما وضع كتابه رفع الملام كان في هذا، في بيان اخطاء العلماء وزلات العلماء التي وقعت من ائمة الهدى، رفع الملام عن الائمة الاعلام، وليس رفع الانتقاد ورفع بيان الأخطاء، إنما رفع الملام عن الأئمة الأعلام مع ما وقعوا فيه من زلات، إلا أنه يرفع الملام عليهم بمعنى أنهم لا يطعنوا فيهم ولا يسقطون لأنهم ما تعمدوا مخالفة. وهذا الظن بعلمائنا الأوائل وبعلمائنا المعاصرين، وهم قد دلوا على ذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلما أتي أنا الآن أقول الحديث صح بخلاف قول الشافعي، أكون موافقا لكلام الشافعي ومذهبه ومبدأه، أو أكون مخالفا؟ أكون موافقا. فالذي يتعصب للقول الشافعي مع صحة الحديث مخالف للشافعي، والذي ينتقد قول الشافعي لمخالفة الحديث هو مع الشافعي، هو مع الشافعي. هكذا ربت الأمة. لكن المتعصبة أحدثوا قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، وميزوا بين الناس في ذلك، وهذا يدل على هوى، وهذا يدل على هوى. وما زال العلماء يتعقب بعضهم بعضا في هذه الكلمات، وكما قلت لكم زلات العلماء الكبار هذه أولى أن ينص عليها من غيرهم، لأنها محل ماذا؟ لأنها محل الانتقاد، لأنها محل الانتقاد. الاقتداء أقصد، لأنها محل الاقتداء، فالناس يقتدون بهؤلاء العلماء، نعم، لكن مع حفظ القدر وليس من باب التشويش عليهم ومن باب كذا، نعم.
كما أشار الله إلى ذلك بقوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وجواب الشرط محذوف تقديره: حصل لكم ما تكرهون.
ولهذا لما قال المغرض لابن عمر في عثمان: ألا ترى أنه فر يوم أحد؟ فكان جواب ابن عمر ماذا؟ بأن الله قد غفر لهم ولقد عفا عنه، فعلما تأخذهم بعد عفو الله عز وجل لهم. يبقى المغرض هذا قصده الانتقاص، وليس قصده ذكر واقع حصلت أو ما حصلت، إنما ذكر الانتقاص على وجه الانتقاص، نعم.
وجواب الشرط
وقد حصلت هزيمة المسلمين،
وقد حصلت هزيمة وقد حصلت هزيمة المسلمين
لمعصية واحدة،
وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة، ونحن الآن نريد الانتصار، والمعاصي كثيرة عندنا، ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على هذه الحال إلا أن يرفق الله بنا ويصلحنا جميعا.
نعم.
قوله: شج
ولا ينصرن الله من ينصر. لهذا إعداد الأمة الإيماني يتقدم إعدادها العسكري وسائر الميادين، لكن للأسف الشديد فإن وجهة الناس على خلاف هذه الوجهة، وجهة الناس اقتصاد، وجهة الناس تسليح، وجهة الناس زراعة، وجهة الناس كذا، وكل هذا لا أثر له إلا بعد تقوى الله. قلت: استغفروا ربكم لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا بد من الاستقامة، لا بد من الاستقامة، وأعظمها التوحيد والسنة والاتباع. نعم.
قوله: شج، الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة.
نعم.
قوله: وكسرت رباعيته، السنان، السنان المتوسطان يسميان ثنايا
رباعية. نعم.
وما يليهما يسميان رباعيتين.
نعم.
قوله: فقال كيف يفلح قوم.
عندنا أربع أسنان في المقدمة، المتوسطان يسميان ثنايا، وما يليهما يسميان رباعيتين. نعم.
قوله: فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، الاستفهام يراد به الاستبعاد، أي بعيد أن يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله: يفلح من الفلاح، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.
نعم.
قوله: فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي نزلت هذه الآية،
وبه يفسر قول الله عز وجل: وأولئكم المفلحون، أي من حصل لهم فوز بالمطلوب ونجاة من المرهوب. نعم.
قوله: فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي نزلت هذه الآية، والخطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان هذا للرسول ليس لك من أمر شيء، وهو أفضل ولد آدم وسيد ولد آدم يوم القيامة، فكيف بمن دونه؟ كيف بمن دون من الأحياء؟ كيف بمن دونه من الأموات؟ هذا في الأحياء، ليس لك من الأمر شيء. أي أحد على وجه، لا إبراهيم عليه السلام ليس له من الأمر شيء، ولا محمد صلى الله عليه وسلم له من الأمر شيء، ولا الصحابة له من الأمر شيء، الأمر كله لله، كله لله سبحانه وتعالى، وإنما هؤلاء أسباب، وإلا لا أحد له من الأمر شيء استقلالا، فينبغي أن ينقطع التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأن يجمع العبد قلبه على ربه سبحانه. نعم.
وشيء نكرة في سياق النفي فتعم.
نعم.
قوله: الأمر، أي الشأن، والمراد شأن الخلق، فشأن الخلق إلى خالقهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له فيهم شيء.
نعم.
ففي الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شج وجهه وكسرت رباعيته، ومع ذلك ما عذره الله سبحانه في كلمة واحدة: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فإذا كان الأمر كذلك، فما بالك بمن سواه؟ فليس لهم من الأمر شيء، كالأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء، فالأمر كله لله وحده، كما أنه الخالق وحده، والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه، لأن المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلا بالمعاصي، فلا نستبعد رحمة الله منه، فإن الله تعالى قد يتوب عليه. فهؤلاء الذين شدوا،
لكن نخاف عليه، نخاف عليه، فنخاف على المسيئين، لكن لا نقنطهم ولا نئسهم ولا نجزم ونقول لن يغفر الله لفلان، هذا تألي. أو نتكلم عن آخرته، وإنما فقط نخاف عليه ونحذره من المعاصي ونحذر منه بسبب هذه المعاصي والبدع، لكن لا علاقة لنا بآخرته ولا نستبعد عنه توبة، ونقول بأن الله لن يتوب على هذا أو هذا كلب من كلاب النار، فإننا لا نقول ذلك. أمر الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، أمر الآخرة عند الله. لو رأينا مبتدعا مات وساجد نحكم عليه بالبدعة، لأن ما عندنا أن السجود يرفع البدعة، أما آخرته ما نقول هذا كاذب، هذا ولو مات ساجدا من أهل النار، لا، قد يتوب الله عليه، قد يكون تاب توبة بينه وبين الله قبل أن يموت، هذه تنفع عند الله لكن ما تنفع عند الخلق، لأن التوبة من البدعة عند الخلق شرطها تاب وأصلح وبين، أعلن التوبة من ما هو عليه من البدع، لا أحد سمع هذا، لا، بس مات ساجد، مات ساجدا، ما عندنا نص نقول بأن من مات ساجدا، من مات ملبيا محرما فإنه يرفع ذنبه ولو كان بدعا صنف فيها ودعا إليه، ما عندنا نص أبدا يقول هذا، عندنا النص تاب وأصلح وبين، هذا النص. وفي نفس الوقت لا نجزم نقول هذا لا تقبل له توبة ولو ساجدا ولو مات وهو يلبي، نقول هذه آخرة عند الله سبحانه وتعالى، لا نجزم لا بقبول ولا برد، ولا هذا داخل في حكمنا، إنما الذي يدخل في حكمنا ماذا؟ الظاهر. وما الظاهر؟ رجل مبتدع مات على بدعته، رجل مبتدع مات على بدعته. ولهذا العلماء في صدام، صدام حكموا عليه بالكفر، لماذا؟ نظرا لبعثيته، لا لأنه لم ينطق بالشهادتين، لا، هو طول عمره ينطق بالشهادتين، ولا لأنه لم يكن يقرأ في المصحف، لا، يقرأ في المصحف، فماذا كان عند آخرته وكذا؟ ما يقرأ في المصحف وينطق بالشهادتين، ما الذي جد؟ ما جد شيء يتعلق بالحكم الذي من أجله كان حكم العلماء. فبعض الناس قال تاب وانتهى، وبعض الناس قد يقول لا عبرة بهذا، لا، أما هذا الأمر لا علاقة لنا بهذا بينه وبين الله، قد يقبل الله، قد يكون عند الله من المقبولين، لكن عندنا يبقى الحكم الذي حكمه العلماء على الظاهر. هل هناك ما رفع الظاهر هذا؟ أبدا. لو أن إنسانا حكم عليه العلماء بالردة مثلا لجحده واجبا من وجبات الشريعة، وهذا الرجل نطق بالشهادتين قبل أن يموت وكذا، هل نحكم بأن هذا الرجل نحكم له بالإسلام لا بالردة لكي نطق بالشهادتين؟ هو ينطق الشهادتين أصلا، هو ما أتى بجديد، لأن ردته لم تكن عدم النطق بالشهادتين، لكن إن قال قبل موته أنا أؤمن بفرضية الصلاة وقد كنت أجحدها وكذا، هذا الذي يرفع حكم العلماء لو حكموا عليه بالردة، ثبتم يا إخواني؟ إذا نفصل بين ما يكون الكلام فيه ما تعلق بحال الإنسان عندنا، وما يكون الكلام متعلقا بالآخرة، ولهذا لا ينبغي أن نحكم على ناس على أحد مهما بلغت معاصيه ومهما بلغت مخالفاته بشيء في الآخرة، بشيء في الآخرة قد يتوب الله عز وجل عليه أو كذا أو كذا إلى آخره. لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك، وبهذا نكون قد وضعنا كل حكم في نصابه. اتبعتم إخواني؟ نعم.
فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد النبي صلى الله عليه وسلم فلاحهم قيل له ليس لك من الأمر شيء.
كان في رجل من جيراننا هنا، وكان رجل يعني من الدعاة وكذا، وحانق على السنة، إذا نظر إلى صاحب لحية أو كذا، رجل حانق حاقد على السنة قبوري، وذهب إلى الحج ومات في الحج، ومحارب للسنة، فاغتر الناس بذلك. يبقى ده رجل طيب، يبقى ده رجل كذا. طيب يعني يا رجل طيب، يعني حربه للسنة خلاص؟ ما كانت حربا للسنة، كانت حربا من أجل السنة. ما كان عليه من قبورية خلاص رفعت، يبقى هذا الرجل ضالا ويبقى هذا الرجل حذر منه. طيب، لكن ألا يرد أن الرجل يكون قد تاب توبة صادقة؟ وارد، لكن لا علاقة بالتوبة التي تابها إن وقعت فيما لا نعلمه وبين هذه التي كان عليها، وبين هذه التي كان عليها. هذا شيء وهذا شيء. فلان الشيخ فلان اللي بتحذر أنت منه الآن، المهيج هذا، مات وساجد، مات وساجد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إنما كان عليه هو الذي ينتقد ويكون محل انتقاد. ولهذا الذين تبنون سيد قطب يقولون هذا تاب عند موته وما أدري قال، يعني تاب مما كان عليه، يعني رجع عما كان هو عليه. لو تاب عما كان عليه ورجع لرأيتم أهل السنة أفرح من غيره، لأن أهل السنة أرحم الخلق بالخلق ويحبون عودة أي أحد ويفرحون بذلك، لكن أحكامهم مبنية على العلم والتأصيل. نعم.
والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني إسرائيل ويقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله له من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان لأن زلته عظيمة. ثم إننا نشاهد أو نسمع قوما كانوا من أكثر عباد الله وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله، فإذا كان كذلك فلماذا نستبعد رحمة الله من قوم كانوا عتاه؟ وما دام الإنسان لم يمت فكل شيء ممكن، كما أن المسلم نسأل الله الحماية قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة.
نعم.
فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ
أن قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة لا يعلمها أحد، لما علمها الله تراه على السنة اليوم قد يكون من دعاتها، ثم غدا قد يزيغ قلبه وينحرف. هذا غالبا يرجع إلى ماذا؟ إلى سريرة فاسدة أو ارتكاب مانع من الموانع، وقد عرف سمع لأهل بدع، جلس مع أهل بدع فاغتر به فانحرف، فارتكب مانعا من الموانع تحذر منها، أو لديه سريرة فاسدة. وإلا إنسان يرجو ما عند الله من خير، وإنسان يوقف حياته طالبا الهداية من الله ويلتمس هذا وينتقل من باب إلى باب ومن دليل إلى دليل ويدعو ربع بصدق، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، هذا إن شاء الله يحفظ الله عليه قلب. ولهذا يا أخواني كلنا لنا في وقت من الأوقات أناس ومعارف كانوا معنا على السنة ثم زاغوا وانحرفوا وغير ذلك، وأناس منحرفون كانوا وكانوا دعاة وكانوا وكانوا. أي واحد من هؤلاء تلتمس له العذر؟ اللي منحرف ومع أهل الانحراف هذا تجد زائغ القلب، قد تذهب إليه وتزوره، يا أخي فلان كان بينه وبينك علاقة، تعال نتناقش في المسألة دي، وإذا ودي كتب السنة ونرجع إليها وكذا، ها تحسبه على خير، انظر إلى جوابه، فعلا يقول جزاك الله خير أخي، بل هو الذي يأتيك، تعال يا أخي فلان أنا صراحة عندي المشايخ دول يعني محل الاقتداء وكذا، ولكن عرفني علمني جزاك الله خير، الناس دي خلفوا فعلا ولا لا، هات لي كتب السلف، هات لي. هل هذا ما زال في أحضان أهل البدع؟ مستحيل. إنما تجلس مع الأخ ده تفاجأ بقى، لا 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 تبدأ كتب السنة، يعني هم يجهلون كتب السنة، هم أعرف منك وهم الذين ربوا هؤلاء لهم قدر في الأمة، هؤلاء كذا، أما زكاهم فلان أما زكا، يا أخي بس السنة والكتب ونرجع، هذا واضح حوت، لا 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 أنتم هكذا تعلمتم وأنتم بتربوا على هذا الأمر، يا رجل أخشى عليك، هو اللي بيخشى عليك يعني، أخشى عليك أن تموت على هذا، أن تنتكس قلبك، أن لا يمكن. أتحدك إن وجدت واحد مع أهل البدع ترى أن هذا الرجل فعلا على خير طالب للهدى ومع ذلك بقي على هؤلاء، إلا إذا كان جاهل في بيئة ما يستمع عن السنة فهذا قد يمن الله عليه بها يوما ما. إنما رجل زميلك في البلدة وبقي مع هؤلاء من سنوات وهو مؤهل لن يقبل الخير أبدا، ولهذا تجد إما شيخ معاند وإما الطالب منتفع مثله تماما متعصب. كذلك الذي كان على السنة ثم زاغ، كان على السنة ويرد على مشايخ الحزبين وكذا والآن زاغ، هذا لسريرة كانت في قلبه أو لارتكاب مانع حذر منه. كثير ممن يدعو الله ويدعو للسنة ويدعو لنفسه، فلهذا إذا عرض في نفسه ترك الطريق كله. أنا أصلا كنت على دي السنة وكذا من أجل أن أكون رأسا، كون صرت رقم اثنين أو ثلاثة لا أقبل، ويبدأ بقى الأمور التي نعلمها جميعا، فهذا يعود إلى ماذا؟ إلى نفسيتي. الشيخ أحرجني يوما ما، الشيخ ما التفت لي يوما ما، الشيخ ما قدم لي ما أدري إيه، فلان من الناس ما أدري صنع إيه، عاد إيه إلى آخره، ترك المنهج كله من أجل فلان أو من أجل علان، هذا لشيء في قلبه. إنما واحد سبحان الله يلتمس الهدى ويلتمس الخير ويلتمس الحق، والكتب موجودة والأئمة موجودون والعلماء موجودون والحمد لله، ومع ذلك يبقى على الضلالة، أنا ما أعلم واحدا أقول هذا الرجل، وإلا والله لركب الإنسان إليه. إنما لا تجد، شوف هذا الطالب عند الإخوان ولا التبليغ ولا الرسلانية ولا البرهامية ولا الأخري، هذا الطالب فيه خير ويتحرى الحق إلى الآن ما وصل إليه. من هو هذا؟ من هو تعرفه؟ من هو هذا؟ لو تعرفه بالله عليك أترك المجلس الآن وذهب إليه، أقول أترك المجلس حتى تدرك لعله يموت. لو كان فعلا الرجل ده يطلب الخير هتقولي بس كتب السنة، فين هي كتب السنة؟ فين فتاوى العلماء؟ ونأتي بهذا الكلام، فين هو هذا؟ مع سنوات طوال أين هذا؟ إنما أولئي أشربت قلوبهم هذه الضلالة والغواية، وصاحب هوى تأتي بدليل هذا من هنا يرد عليك بالعصبية. إن وجدنا أباءنا على أمة، إن وجدنا مشايخنا على أمة، وإن على أثارهم مقتدون مهتدون. نعم.
فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاصيا،
وفي نفس الوقت لا تأمن، كما أنك لا تقنط ولا تقنط أحد وقع عصية كذلك لا تأمن على أحد ما دام حيا، فإن الحي لا تؤمن عيمان. هتقول شيخنا لا، شيخنا إحنا، شيخك ماذا؟ كان لك ألف شيخ، ما في لا شيخك ولا طالبه، كل يبحث عن نجاة نفسه، وإلا الحي لا تؤمن عليه فتنة، فلا تقنط ولا تأمن. نعم. أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، هذا من أصحاب رسول الله كيف بمن دونهم. نعم. هذا العاقل الواعي يعلم هذا، لست بقى أنا على السنة وأشرح كتبها يبقى إذن أمنت، كيف تأمن؟ كيف تأمن على نفسك وتأتيك شبهة أو تأتيك شهوة؟ ممكن جانب الشبهة أنت مذكر كويس، لكن جانب الشهوة منصب مال امرأة توبق عليك دنياك وآخرتك، ما تدري مرض قد تبتلى به فلا تصبر تجزع. ما أحسن أحد من رسول الله مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. فلا تأمن، لا تأمن عن نفسك مهما كنت. ولهذا الحاذق، شوفوا أول شيء قبل المذاكرة وقبل هذه، أول شيء صدق التوجه، يا ربي اجعلني كما تحب، يا رب أنا أريد الهداية، يا رب ارزقني هداية ودلني على طريقها والاستمساك بهذا، ده أول شيء. وبعدين ابحث، فإنك إن شاء الله ستهدى. إنما أنا أريد أذاكر فرصة، أنا عايز أبقى شيخ الأمة وشيخ العصر، أيوة هات رد على فلان، هذا رد على علان، زين كده يعني نعمل، هذا لن توفق، أنت مخزول لن توفق. إنما تنصر شريعة، تنصر دينا، من قاتل تكون كلمة الله العليا. والله يعلم من قلبك أنك تحب لذلك كل هؤلاء ويعلم صدقك. فهذا الطريق يا إخواني. ولهذا لما نطالع تراجم العلماء نجد هذا الأصل. ابن تيمية ما نجد فاصلا بين تربية ابن تيمية وعبادة ابن تيمية وثقة ابن تيمية بربه فيما نحسبه الله حسيبه. لا تجد فرقا بين هذا وبين علم ابن تيمية ولا بين ابن القيم. ولهذا هؤلاء إذا تكلموا بهذه المعاني كانوا مرجعية فيها. تعرفون لي يا أخوان؟ لأنهم يا أخواني ما ذكروها فقط، إنما عاشوها. وليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجر. تعرفوا يا أخواني كم تصدر في العالم الإسلامي، لكن ليه علماؤنا الكبار لهم المكان الخاص؟ هؤلاء دفع إلى هذا العلم والثبات عليه ديانة عظيمة تحسبهم الله حسيبه. أحسب ابن باز إمام في الصدق، أحسبه. أحسب ابن عثيمين إماما في الصدق. وهؤلاء وابن إبراهيم والسعدي حافظ حكمي على حداثة سنه يموت وخلف ميراثا وميراث أكابر. ثبات هذا والصدق راجع إلى تربية خاصة أحسبهم كانوا عليه الله حسيبهم. نعم.
قوله فنزلت الفاء للسببية وعليه، فيكون سبب نزول هذه الآية هذا الكلام، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. قال قوله وفيه أي الصحيح قوله إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، قيد مكان الدعاء من الصلوات بالفجر ومكانه من الركعات بالأخيرة ومكانه من الركعات بالأخيرة ومكانه من الركعة بما بعد الرفع من الركوع.
نعم، هذه ثلاث تقييدات. التقييد المتعلق بالصلاة وهي صلاة الفجر، التقييد المتعلق بالركعات وهي الركعة الأخيرة، التقييد المتعلق بموضع ذلك من الركعة وبعد الرفع من الركوع. نعم.
قوله يقول اللهم لعن فلانا وفلانا،
وفيه مشروعية إذن ودعاء القنوت النازلة في الفجر، وفيه أن ذلك يكون في الركعة الأخيرة، وفيه أن ذلك يكون بعد الركوع. وقد وردت الأدلة الأخرى بأن القنوت يكون في سائر الصلوات، فبقي النبي شهرا يدعو على رعل وكذا، فدل هذا على تعميم دعاء القنوت في سائر الصلوات، لكن أكدوا ذلك ما كان في ما يكون في الفجر ويكون في الركعة الأخيرة، لا يكون في الأولى ولا في الثانية. وأما اللي يكون قبل الركوع أو بعد الركوع فإن الأحاديث الصحيحة الكثيرة تدل على أنه بعد الركوع، وقد جاءت أحاديث أنه قبل الركوع وقال به بعض العلماء، لكن الأحاديث فيما بعد الركوع أصح. نعم.
قوله يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أي أبعدهم عن رحمتك وطردهم منها. وفلانا وفلانا بينه في الرواية الثانية أنهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام،
هذه في الرواية الأخرى تذكرها لكن فيها ضعف. نعم.
قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أي يقول ذلك إذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، هنا قال فأنزل، وفي الحديث السابق قال فنزلت، وكلها بالفاء، وعلى هذا يكون سبب نزول الآية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. وقوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان.
نعم.
وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم رضي الله عنهم، فتأمل الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية.
سبحان الله سبحان الله. يعني هؤلاء في وقت قال النبي اللهم لعن فلان وفلان، وفي وقت اللهم ارحم فلان وفلان، صاروا مسلمين ومن خيار المسلمين. سبحان الله سبحان الله. لا تستبعد ولا تأمن. لو كان الأمور بالعقل يا أخوان لقلنا بأن أبا سفيان سيموت على الكفر وأن أبا طالب سيسارع إلى الإسلام، ولكن مات أبو طالب على الكفر ومات أبو سفيان على الإيمان. سبحان الله. نعم، هذه أمور لا تخضع العقل، والله أعلم. حيث يجعل فضله، حيث يجعل أيضا خذلان لعبده، هذه أمور بين العبد وبين الله، وما ربك بظلام العبيد ولكن أنفسهم يظلمون. نعم.
لأن الخلو بيد الله سبحانه وتعالى، ولو أن الأمر كان على ظن النبي صلى الله عليه وسلم لبقي هؤلاء على الكفر حتى الموت، إذ لو قبلت الدعوة عليهم وطردوا عن الرحمة لم يبقى إلا العذاب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فالأمر كله لله، ولهذا هدى الله هؤلاء القوم وصاروا من أولياء الله الذابين عن دينه بعد أن كانوا من أعداء الله القائمين ضده، والله سبحانه يمن على من يشاء من عباده. وليس بعيدا عن ذلك قصة أصيرم ابن عبد الأشهل الأنصاري، حيث كان معروفا بالعداوة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت وقعة أحد ألقى الله الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أحد من قومه، وخرج للجهاد وقتل شهيدا. فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم، فإذا هو في آخر رمق، فقالوا ما جاء بك يا فلان؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأخبروا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه فقال هو من أهل الجنة. فهذا الرجل لم يصلي لله ركعة واحدة، ومع هذا جعله الله من أهل الجنة.
قد يقولون طيب، يعني هذا الرجل ما عمله، ما صلى ولا كذا ودخل الجنة، فلو كان العمل ركنا لما صح. نقول ما الذي تمكن منه؟ هو خروجه والقتال، وهذا عمل ولا لا؟ وهذا عمل. وما أتى وقت الصلاة فتركها، هذا الرجل ترك صلاة هو متمكن منها، ولو حتى ما أتى الجهاد قال ومات كما قال اليهودي ومات، هذا لم يتمكن من عمل. نعم.
فالله حكيم.
وهذا عمل، هذا عنده عمل، والذي قتل المئة نفس وتحرك عنده عمل. نعم.
فالله حكيم يهدي من يشاء لحكمة ويضل من يشاء لحكمة، فالمهم أننا لا نستبعد رحمة الله عز وجل من أي إنسان.
نعم.
قوله قام أي خطيبة، قوله
لكن تقول له أخشى عليك، واحد عربيد تقول أخشى عليك وكذا وكذا، لكن تقول لن يغفر الله لك أبدا، أو تقول هذا فلان من أهل النار أبدا. نعم.
قوله قام أي خطيبة، قوله أنزل عليه أي أنزل عليه بواسطة جبريل.
حتى الكافر في الدنيا الحي لا تشهد له بنار، الكافر لا يجوز أن تقول في أبي طالب وهو حي، وهو حي هو في النار، ولا في أبي لهب وهو حي في النار، إلا بعد نزول الآية هذه خلاص نجزم بالآية فأبله. إنما كافر أمامك ولو كان عربيدا تقول هذا من أهل النار، لا تشهد له بذلك، قد يمن الله عز وجل عليه بالتوبة، قد يمن الله عليه بالتوبة فيتوب، لا تشهد. ولا تقول في حي كذلك ولو كان من أعلم الناس وأتقى الناس في الظهر تقول هذا من أهل الجنة، ما تدري لعل الله عز وجل يحول بينه وبين ما يشتهي قبل موته ويرتد، الردة ليست بعيدة عن أحد. إذا لا تشهد لمعين بجنة ولا نار. طب إذا مات على ذلك لا تشهد له إلا من شهد له النص. حتى الكافر أقول في الكافر بعموم، الكافر في النار، إنما فلان الكافر هذا هل هو في النار؟ لا أشهد، لعله تاب قبل موته، لعله تاب ولم أطلع على ذلك، لعله تاب قبل موته. لكن أقول إذا كان قد مات على الكفر فهو في النار مخلد، إن كان قد مات على الكفر، لأن ما أدري، لعل الله عز وجل أن يكون قد تاب عليه. ولهذا من إذا علم بأنه مات على الكفر أمامك علمت ذلك، قلت له قل يا الله وفي رمقه قال المسيح ابن الله، قل يا الله قال المسيح هو الله، المسيح هو الله إلى أن مات المسيح هو الله، لأن هذا لا تقية فيه ولا شيء، هذا الذي يشهد له بالنار لأنه علم موته على ذلك. ومع ذلك بعض العلم يرى أن مثل هذا أيضا لا تشهد له طالما أن النص لم يعينه. نعم.
قوله أنزل عليه أي أنزل عليه بواسطة جبريل، وأنذر عشيرتك، قوله وأنذر أي حذر وخوف، والإنذار الإعلام المقرون بتخويف.
نعم، هذا الإنذار إعلام مقرون بتخويف غير البشارة، فإنها تكون بما يصور، وإن استعملت في غير ذلك، لكن الأصل في هو ذلك. نعم.
قوله عشيرتك، العشيرة قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون.
نعم، كل دي تعريفات يا إخواني. إحنا بنقول بما حينما أتي أذكر الكتاب هذا كما قلنا الطريقة الخماسية، عندي مصطلحات، عندي تقاسيم وفروق، عندي قواعد، عندي استشكالات، عندي مسائل، فأخرج هذا في قسم خاص لأن هذا يتكرر معي. العشيرة دي متكررة معي في كل كثيرة، فحيث ما يأتي الموضع يكون عندي التعريف لها. الإنذار، البشارة، الضرر، السوء، كل هذه معاني متكررة، دي مصطلحات عامة في العلم، هذه مصطلحات عامة في العلم، فلابد أن أكون عندي علم بها، هذا نوع من العلم مهم جدا. نعم.
قوله الأقربين، أي الأقرب فالأقرب، فأول من يدخل في عشيرة الرجل أولاده، ثم آباؤه، ثم إخوانه، ثم أعمامه، وهكذا.
نعم، الأقرب فالأقرب.
ويؤخذ من هذا أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار، لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة هذا الوصف.
نعم.
وذلك أن الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين كان الحكم فيه أظهر وأبين.
نعم.
وقوله حين أنزل علي في
يعني أنت مأمور بالنظر عموما، أنت مأمور بالبلاغ عموما، لكن حينما يأتي أنذر عشيرتك الأقربين علق هذا بوصف، هذا الوصف يقوي، يعني وإن كنت تدعو الجميع إلا أنك تهتم بأقربائك أكثر، والأقرب فالأقرب أولى. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
وقوله حين أنزل عليه يفيد أنه لم يتأخر صلى الله عليه وسلم، بل قام فقال يا معشر قريش، أي يا جماعة قريش. وقريش هو فهر بن النضر بن مالك، أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم،
وإليه نسبه. نعم.
قوله أو كلمة نحوها، أي أو قال،
ولهذا نجد كل قبائل قريش تعود إلى هذا قريش، فبينهم رحم، ولهذا قال سبحانه وتعالى قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرى، وما كان بطن إلا وللنبي به قرابة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله أو كلمة نحوها، أي أو قال كلمة نحوها، أي شبهها. وهذا من احتراز الرواة أنهم إذا شكوا أدنى شك قالوا أو كما قال أو كلمة نحوها أو ما أشبه ذلك، وعليه فأو للشك والتردد.
نعم.
قوله اشتروا أنفسكم، أي أنقذوها، لأن المشتري،
وهذا في من يرى أن الرواية لابد أن تكون باللفظ يقول مثل هذا، ومن رأى أن الرواية تجوز بالمعنى فهذه من معناها ولا إشكال. نعم.
قوله اشتروا أنفسكم، أي أنقذوها، لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من هلاك، والمشتري راغب، ولهذا عبر بالاشتراء كأنه يقول اشتروا أنفسكم راغبين.
نعم.
وفي قوله اشتروا أنفسكم من الحظ على هذا الأمر ما هو ظاهر،
لماذا استعمل اشتروا أنفسكم؟ شراء، لأن المشتري راغب، يبقى عبر بالاشتراء دليل، حتى يكون دليلا على الرغبة. نعم.
قال وفي قوله اشتروا أنفسكم من الحظ على هذا الأمر ما هو ظاهر، لأن المشتري يكون راغبا. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو الشاهد، أي لا أدفع ولا أنفع، أي لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله، ولا أمنعكم من شيء أراده الله لكم، لأن الأمر بيد الله. ولهذا أمر الله نبيه بذلك فقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قوله شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. قوله يا عباس ابن عبد المطلب، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعباس بالضم لأن المنادى إذا كان معرفة يبنى على الضم.
نعم.
ونعته إذا كان مضافا ينصب، وهنا ابن عبد المطلب مضاف.
قل وعباس بالضم لأن المنادى إذا كان معرفة فإنه يبنى على الضم. نعم.
ونعته إذا كان مضافا ينصب، وهنا ابن عبد المطلب مضاف ولهذا نصب. فإن قيل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم
ينصب على ماذا؟ على المحل، لأن المنادى يكون منصوبا، لكن إذا كان علبا مفردا فإنه يبنى على الضم في محل النصب. ولهذا ابن هذه صفة، وصفة تتبع الموصوف، طيب تتبع المحل ولا تتبع حركة الإعراب؟ تتبع المحل، تتبع المحل، يبقى يا عباس ابن عبد المطلب. لكن لما أقول مثلا دخل عباس ابن عبد المطلب، أقول ابن، لأن عباس هنا فاعل، فيبقى ابنه صفة مرفوع. نعم.
فإن قيل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب مع أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا إلى الله عز وجل؟
يعني هذا من استعمال النبي أيضا لعبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب. وهناك قال أن النبي لكذب أن ابن عبد المطلب، ليس الموضع واحد، بل والصحابة قد استعملوا فيه مثل هذا، يقول مثلا بني عبد الدار، بني عبد شمس استعملوا هذا. هل هذا الاستعمال إقرار على التعبيد لغير الله عز وجل؟ نعم.
فالجواب أن هذا ليس إنشاء بل هو خبر، فاسمه عبد المطلب ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشتهر بعبد المطلب، ولهذا انتمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلو فرض أن لك أبا يسمى عبد المطلب أو عبد العزة فإنك تنتسب إليه، ولا يعد هذا إقرارا ولكنه خبر عن أمر واقع.
نعم.
كما لو قلت كفر فلان ونافق فلان وما أشبه ذلك.
نعم.
ولكن إذا كان موجودا إذا كان موجودا غيرنا غير رسمه إذا كان لا يجوز.
نعم. إذا كان موجودا غير رسمه عند الإمكان في السجلات، الآن صارت هذه الأمور تكتب، طب إذا ما غيرناها في السجلات ما استطعنا، غيرناها في النطق والاستعمال. فأنا مثلا وليكن سماني أبي عبد النبي، أغير هذا الاسم، طيب ما استطعت، حال التعريف أقول أنا عبد رب النبي، ولا أقول أنا عبد النبي، أقول عبد ربي النبي، فأغيره في الاستعمال. نعم.
قوله لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أنفعك بشيء من دون الله، ولا أمنعك من شيء أراده الله لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا حتى عن أبيه وأمه. قوله يا صفية عمة
وعليه، لما طلب من الله عز وجل أن يستغفر لأمه لم يأذن الله له، فهو لا يملك لأمه شيء. والدليل قول الله عز وجل ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقرب، هذا دليل على أن مسألة الدين لا محاباة فيها، والدين قائم عبر أصوله. هذا نبي مع أمه لا يملك، هذا نبي مع أبيه ما يملك، هذا نبي مع عمه ما يملك، ما يملك. كذلك تعلق بالسنة، العالم مع أبيه مع ولده ما يملك أن يثنى عليه وهو صاحب بدعة، ما يملك. هذا الدين لا محابة فيه ولا مجاملة فيه، لأنه عبر القواعد. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا مشركين ولو كانوا أولي قرب. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أحدثه فلان أحدثه علان فهو رد، برضو باطل. ما في مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى أبدا. فالسني ومن حكم له بالسنة، والمبتدع من حكم له بالبدعة، والموحد من حكم له بالتوحيد، والمشرك من حكم له بالشرك، وهكذا. ما فيها مجاملة ولا محابة، إنه الدين. نعم.
قوله يا فاطمة بنت محمد، قوله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال في إعرابها كما قيل في عباس بن عبد المطلب.
نعم.
قوله يا فاطمة بنت محمد سليني من
يبقى يا فاطمة بنت، يا صفية بنت عمة. نعم.
قوله يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، أي اطلبيني من مالي ما شئت فلن أمنعك، لأنه صلى الله عليه وسلم مالك له لماله، ولكن بالنسبة لحق الله قال لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه الأقربين، عمه وعمته وابنته، فما بالك
واطلب من مالي في حال حياتي، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فما تركه صدقة، إنما مالي في حال حياتي، لكن بعد موت النبي فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فالأنبياء لا يورثون، سبحان الله، خاصة الأنبياء لا يورثون، لا يورثون، ما تركوا صدقة حتى لا تأتي أدنى شبهة أنهم إنما كانوا يدعون جمعا للمال لأبنائهم. نعم.
فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه الأقربين، عمه وعمته وابنته، فما بالك بمن هم أبعد؟ فعدم إغنائه عنهم شيئا من باب أولى، فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويلذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق. إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به واتباعه
وليس الانتساب له بالنسب. ولهذا الذين يضعون أنسابا لهم تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي بنافعتهم لو كانوا صادقين، فكيف أكثرها كذب أصلا؟ أكثرها كذب. وإذا أراد واحد منكم أن يأتي بنسب يصل به إلى رسول الله فليذهب إلى هؤلاء فقط ويطلب منهم ويدخل في شرطهم، وهم يأتون له بلفافة ثلاثة أمتار تقريبا أو مترين ويصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت نسبك مجهول الآن إلى الجد الخامس أو السادس، ما يعرف لك نسب، لكن سيأتون لك بنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بنافع. فالذي قال الله فيه تبت يد أبي لهب وتب، هذا عم النبي، عم قرشي من بني هاشم، ومع ذلك ما هو بنافع له، بل أم النبي، بل أب النبي. ولهذا الذي يقول ويأبى أن أبويه في النار ويقول بأن الله أحيا له أبويه فأسلم، هذا كلام لا دليل عليه البتة. أو أن أبا طالب مات على الإسلام، هذا لا دليل عليه البتة، أبو طالب مات على الكفر. والحديث عند البخاري من حديث مسيب بن حزم، فكان آخر ما قال ماذا؟ وعلى ملة عبد المطلب، آخر شيء قاله أبو طالب على ملة عبد المطلب. وقال النبي وهو يخبر عن عاقبته في النار في الحديث الصحيح أيضا، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. سبحان الله، يعني بعد كل هذا لا يقولون بأن أبا طالب في الجنة. نعم.
أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل أو فيما يؤمل وخشيته فيما يخاف منه، فهذا شرك بالله، وهو مما يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن النجاة من عذاب الله، مما يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن النجاة من عذاب الله. ففي هذا الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه قام بهذا الأمر، أتم القيام، فدعا وعم وخصص وبين أنه لا ينجي أحدا من عذاب الله بأي وسيلة.
نعم، بأي أنه وسيلة. لا ينجي أحدا من عذاب الله بأي وسيلة،
بل الذي ينجي هو الإيمان به واتباع ما جاء به.
نعم.
وإذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم،
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فاتبعوني آية المحنة. نعم.
وإذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا، دل ذلك على منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه النبي، بل هو القول الصحيح، والقول الثاني لا دليل عليه، إنما ذكروا رواية والله أعلم بثبوتها عن أحمد رحمه الله، وله رواية توافق الجمهور وهي التي يعول عليها. فلأن التعبير أصح قولي أهل العلم دليل على أن القول الثاني له حظ من النظر، ولا حظ له من النظر البتة. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، الرواية التي ذكر فيها أسماء هؤلاء صفوان والحارث، يعني هي في البخاري، والبخاري رحمه الله أسندها
مرسلة،
ذكرت مرسلة. نعم أنها مرسلة.
نعم مرسلة، وفي سندها عمر بن حمزة، وفيه وهو ضعيف. نعم.
طب كيف نقول يا شيخنا والبخاري أسندها رحمه الله؟
لا، ما هو بأسندها، إسنادها وفي الصحيح، ما أسندها إسناد الصحيح، ما أسندها إسناد الصحيح. نعم، يعني ليس من الحديثي للمسندة عنده. نعم.
وذكرها عقب نفس الحديث،
قال
بعد أن ذكر الأصل، قال وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول،
هذه متابعة وليست هي الأصل يعني. نعم. قال سمعت
سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث.
فين المسند بقى؟ هذا مو بسند البخاري، هذا ليه اسناد البخاري. نعم، لما رضي عن أن يعين هذه الأسماء بهذا الطريق، لكن ليس بالطريق المسند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي كذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين وهما آية الأعراف، وسبق ذلك في أول الباب، والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار، وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة آية فاطر. الثانية قصة أحد، قال الشيخ ابن عثيمين يعني حيث شج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. الثالثة قنوت سيد المرسلين إلى آخره. قال الشيخ ابن عثيمين أراد المؤلف بهذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وأصحابه سادات الأولياء، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم، فكيف ينقذون غيرهم؟ وليس مراده رحمه الله تعالى مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه، ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات، فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه، ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه في كشف القربات، ومن كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف القربات؟ فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية.
وابن عبد الوهاب وضح هذا فقال قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، معناه ليس لهم من أمر شيء، لو كانوا يملكون شيئا لما احتاجوا إلى هذا القنوت، فكون النبي والصحابة خلفهم سادات الأولياء يقنتون في الصلاة ويلجؤون إلى الله فغيرهم أولى، فأي ولي تلجأ إليه لو كان هناك من يلجأ إليه من البشر لكان النبي أولى، وليس هناك ولي أعظم من سادات الأولياء ومن الصحابة، والكل مفتقر إلى الله، فكيف تلجأ أنت إلى غير الله؟ نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار. قال الشيخ ابن عثيمين تأخذ من قوله تعالى أو يتوب عليهم، فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية. ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارا، وهذه المسألة أي أن المدعو عليهم كفار ترمي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يرى أنه دعا عليهم بحق فقد قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر شيء، لأنه قد يقول قائل إذا كانوا كفار أليس يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم؟ نقول حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيئا. هذا وجه قول المؤلف أن المدعو عليهم كفار، وليس مراده الإعلام بكفرهم، لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له، بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بالنسبة إليه.
طيب أعد من أول هذه المسألة أي أن المدعو عليهم كفار.
وهذه المسألة أي أن المدعو عليهم كفار ترمي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يرى أنه دعا عليهم بحق فقد قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر شيء، لأنه قد يقول قائل إذا كانوا كفار
فيما تعلق بهدايته. نعم.
لأنه قد يقول قائل إذا كانوا كفار أليس يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم؟ نقول حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيئا. هذا وجه قول المؤلف.
لكن لا يملك أمرهم شيئا كيف؟ هذا من أمرهم شيئا فيما يتعلق بالهداية، لكن السؤال الجواب عن الاستشكال أليس يملك الرسول أن يدعو عليهم؟ فالشيخ قال نقول حتى في هذه الحال لا يملك أمرهم شيئا. أي نعم، هو لا يملك أمرهم شيئا أمر الهداية، لكن أمر الدعاء له أو ليس له؟ فيقول الشيخ هذا وجه قول المؤلف المدعو عليهم كفار، وليس مراد الإعلام بكفرهم، لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له، بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي شيئا بالنسبة لهم. صحيح، بس بقي أيضا الجواب على الاستشكال أليس يملك الرسول أن يدعو عليهم؟ نقول هنا لم يكن الأمر أمر الدعاء المجرد، وإنما كان باللعن، اللهم لعن فلان وفلان إلعن، فهذا دعاء باللعن، والدعاء باللعن لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان المحل الذي لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يملك أمرين، الأول الدعاء باللعن، والثاني أنه يملك هدايته. أما مجرد دعاء على الكفار فقد ورد في وقائع كثيرة أن النبي دعا على الكفار، بل ويدعو الظالم على المظلوم على من ظلمه، وليس هناك نهي، إنما هنا كان النهي لمحل ماذا؟ اللعن، والله أعلم. وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها، وهي لعن المعين إذا كان كافرا وكذلك إذا كان مسلما، هل يعين في اللعن أم يذكر العموم فقط؟ على قولين، أصحهما أنه لا يعين أحد باللعن، والشارع قد فرق بين لعن المعين ولعن النوعي، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله شارب الخمر وكذا، ثم إنه لما أتى بشارب الخمر وقد لعنه بعض الصحابة فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل هذا على أنه يفرق بين لعن المعين ولعن النوعي. نعم.
قال الخامس أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. قال الشيخ ابن عثيمين
ويقول مراد الشيخ محمد بن الوهاب أن المدعو عليهم كفار إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لم يجب في ذلك مع كونهم كفارا ليس يملك شيئا، مع كون الداعي هو الرسول والمؤمن هم سادة الأولياء والمدعو عليهم كفار. شوف ثلاثة أمور، الداعي نبي والمؤمن سادة الأولياء والمدعو عليهم كفار، ومع ذلك ليس لك من الأمر شيء، فكيف يملك غيره مع وجود هذا، مع عدم وجود المقتضي هذا أيضا، فكيف يملك غيره ممن هو دونه شيئا؟ فإذا كان النبي ما ملك شيء يلعنهم، وهو النبي والأولياء سادة الأولياء يؤمنون وهم كفار، ومع ذلك من الله عليهم فأسلموا. نعم، فكيف بمن دون النبي والصحابة رضوان الله عليهم؟ نعم.
الخامس أنهم فعلوا أشياء ما فعلها
غالب الآن الحسين يملك، هل الحسين ملك نفسه يوم أن قتل؟ يبقى البدوي يملك. سبحان الله، سبحان الله، أعادوا دين أبي جهل إلى الأمة ودين أبي لهب إلى الأمة تحت مسمى محبة الصالحين، وتحت مسمى الثناء على أولياء الله. نعم.
الخامس أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. قال الشيخ ابن عثيمين أي إنهم مع كفرهم كانوا معتدين، ومع ذلك قيل له في حقهم ليس لك من الأمر شيء.
الله أكبر. نعم.
وإلا فهم شجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بالقتل، مثل حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كل هؤلاء فيهم من بني عمهم وفيهم من الأنصار.
نعم.
السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي مع تقدم، أي مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي
أن يكون. إذن إخواني، صراحة الإنسان يستفيد من هذا الموضع فائدة عظيمة جدا، ما في مجاملة. يعني أنا ما أحذر من أهل البدع إلا ابن عمي، ما أحذر من أهل البدع إلا صاحبي، ما أحذر من أهل البدع إلا من لا يتكلم فيه، أحذر من أهل، ما في محاباة ولا مجاملة في دين الله. لكن ينبغي أن توضع الأمور في نصابها، فلا يكون إنسان غاليا أو يكون جافيا، بل عليه أن يكون مقتصدا. نعم. وهذا هذه أمور ما تكون من جهة مسلكية منضبطة إلا مع من سلم قلبه لدين الله عز وجل ودعا إلى الله سبحانه وتعالى على بصير. نعم.
السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حق بأن يدعو عليهم، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فالأمر لله وحده، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع عنه هذا الشيء فغيره من باب أولى.
نعم.
السابع قوله أو يتوب عليهم، فتاب عليهم فآمنوا، وهذا دليل على كمال سلطان الله وقدرته، فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمنوا، لأن الأمر كله بيده سبحانه، وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء، ومن ذلك ما جرى من عمر رضي الله عنه قبل إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام، وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله.
الله أكبر. فكيف بمن دونه؟ نعم.
الثامنة القنوت في النوازل. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه المسألة الفقهية، فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف. وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وغيره، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون وقالوا لا يقنت له لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه ولم يقنت، ولأنه شهادة فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. وظاهر السنة أن القنوت إنما
هذا يكون في الأوبئة، فمثل هذا الطاعون والوباء وغير ذلك، فهذا وإن حصل المسلمين ما حصل فيه من ضرر، إلا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قنوت فيه. ولهذا لماذا يقال يرجع في القنوت إلى ولاة الأمور من الأمراء والعلماء؟ لأنه ليس كل ما ينزل بالمسلمين من نوازل يقنت فيها، فمرجع ذلك إلى العلماء هم الذين يضبطون هذه الأمور. نعم.
وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله، مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم، أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، مثل الكسوف فيشرع له صلاة الكسوف، والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، وقال هذه صلاة الآيات.
وهذه مسألة خلافية.
نعم. والجدب يشرع له الاستسقاء وهكذا. وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله، بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة، لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فإنه يقنت اتباعا للسنة في هذا الأمر.
نعم، يعني من الأمور التي تكون من الخلق كالضيق على المسلمين وغير ذلك، فهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين أن ما كان من الله من الأوبئة من الطاعون وغير ذلك فإنه يدعى بالأدعية الخاصة، اللهم ارفع ما بالمسلمين، اللهم نجي المسلمين وكذا وكذا. أما القنوت العام فإنه لم يرد في السنة ذلك مع وجود هذا المقتضي. أما ما كان من تسليط الكفار على المسلمين أو إيذاء الكفار المسلمين فإن فيه القنوت، قنوت النوازل. نعم.
قال: ثم من الذي يقنت؟ الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصل؟
نعم.
قال المذهب،
رحم الله ابن عثيمين، شروحاته مهمة يا أخوان، شروحات الشيخ فيها من التفصيل ما نحتاج إليه، يعني ما يقتصر الشيخ على المجملات. نعم.
المذهب أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط، الذي هو الرئيس الأعلى للدولة، وقيل يقنت كل إمام مسجد، وقيل يقنت كل مصل، وهو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يتناول قنوته صلى الله عليه وسلم عند النوازل.
نعم، يقنت كل مصل. إذا أراد الشيخ أنه يدعو كل مصل في نفسه لا إشكال، إنما يقنت كل مصل يعني القنوت العام قنوت النوازل، فهذا على خلاف السنة العملية لدى النبي والصحابة ومن بعدهم، فإن هذه السنة العملية كانت هي الرجوع إلى الإمام في القنوت، ولا زالت هذه في المملكة إلى الآن. ما أحد يقنت إلا إذا صدر مرسوم ملكي، لكن الذي يقال ماذا؟ إذا كان الإمام له عناية بهذا ويصدر المراسيم في ذلك فإنه يتقيد بهذا الأمر، نظرا لأنه ليس كل نازلة يقنت فيها، فيرجع في ذلك لتقدير إمامي إلى تقدير الأشخاص وأصحاب الهوى، فكل قد يعتبر نازلة من قبل نفسه ويدعو وكذا حسب ما يراه. البنزين غلى اليوم، يبقى الصبح في صلاة الفجر: اللهم عليك بمن كذا، اللهم كذا، إلى آخر ذلك، مما قد يؤلب على ولاة الأمور أو يحدث فوضى، لهذا رجع فيه إلى ولي الأمر. طيب، لكن إذا كان ولي الأمر لا يصدر في ذلك مرسوما وليس له عناية بهذا، فرجع إلى العلماء فهم من ولاة الأمور، فيستفتى العلماء، يستفتى العلماء هل نقنت أم لا. إن قنت العلماء قنتنا تبعا له، وإذا ما قنت العلماء وقالوا لنا عليكم بالدعاء في سجودكم وفي أحوالكم التزمنا أمر العلماء، يبقى نرجع إلى العلماء حتى لا يصبح قنوت النوازل هذا العوبة في يد كل أحد، كل واحد يقدر عنده نازلة ويدعو فيها، هذا بنزين وهذا جاز وهذا انتخابات وهذا ما واحد سجن له فيظن أنه سجن مظلوما فيدعو، فلا يتفلت هذا الأمر. فإن قلنا ما الدليل على ذلك، قلنا السنة العملية. السنة العملية أن ولاة الأمور هم الذين يعنون بهذا من الأمراء ومن العلماء. نعم.
قال التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ الجواب: هذا جائز، وعليه فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة كانت التسمية أولى، ولو دعا إنسان لإنسان لأناس معينين في الصلاة جاز، لأنه لا يعد من كلام الناس بل هو دعاء، والدعاء مخاطبة الله تعالى، ولا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.
نعم.
مسألة،
يعني أن البعض استشكل أن تسمية البعض في الدعاء هذا من كلام الناس، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نقول ليس على وجه المخاطبة، إنما هذا مخاطبة الرب ودعاء الرب سبحانه، فلا يدخل في مخاطبة الناس بعضهم لماذا؟ لبعض. نعم. ولهذا إذا عطست أنت في صلاتك قلت الحمد لله، لكن ما تشمت أحدا تقول يرحمك الله مثلا. نعم.
قال مسألة،
والنبي قد جاء في الصحيح أنه دعا للمستضعفين، سلمة ابن هشام دعا وسمى. نعم.
قال مسألة: هل هذا هل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم،
نهي عنه رسول الدعاء أو لعن المعينين؟ الجواب: نعم.
المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، أما لعنهم عموما فلا بأس به. قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقنط ويلعن الكفرة عموما، ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم أرح المسلمين منه واكفهم شره واجعل شره في نحره ونحو ذلك.
نعم.
أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار فإنه محل نظر، ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك، بل قال: اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه. فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه.
نعم. والذي دلت عليه الأدلة أنه يفرق بين عموم ذلك على وجه الأرض وبين الدعاء على قوم. فلو قال اللهم عليك بكذا وهم قوم معينون فهذا لا بأس به، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك. أما إذا قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تبقي كافرا على وجه الأرض، فإن هذا من التعدي. لماذا؟ لأن السنة الكونية بقاء هؤلاء، فعلى ما تدعو على كل هؤلاء أنه لا يبقى على وجه الأرض كافر، هذا لا يكون، فهذا من التعدي، هذا من التعدي، لأنه مخالف للسنة الكونية بإبقاء هؤلاء، ولهذا تقوم الساعة على شرار الخلق. أما إذا دعا على قوم اشتد أذاهم فالدعاء على قوم معينين هذا لا بأس به. أما الدعاء على عموم الكفار على وجه الأرض فإن هذا خلاف ما جاء في النصوص من بقاء هؤلاء. نعم. نعم.
ما ورد في سورة لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
نعم. هذه الآية لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنما كانت في زمن نوح عليه السلام. لما كانت في زمان نوح عليه السلام، وزمان نوح عليه السلام في هذا، هل هذا من قبيل المشروع يعني الذي يؤخذ فيه ذلك، أو أن هؤلاء هذه الدعوة ليست محل الإقضاء والشرعية؟ ولهذا العلماء في هذه كلام هات دعوة نوح عليه السلام. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل.
قوم لو قال عليك بيهود قوم، لكن هل يهود دلت الأدلة على أنه لا يبقى أحد منهم؟ لا، سيبقى إلى آخر الزمان. نعم. أو يكون أحسنت أو يكون هذا بعد، نعم صحيح هذا بعد إخبار الله، لن يؤمنك من قومك إلا من قد آمن، هذا كان إخبار من الرب سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن أحد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال نورد من بيرة من الأخ محمد، يقول بعضهم قال داعيا على جماعة من الجماعات المنحرفة: اللهم لا تبقي على الأرض منهم ديارة، إنك انتظرهم يضل عبادك وينشروا
في الأرض. هذا في قلوب، هذا في قلوب مشابهة هؤلاء بهؤلاء الكفار الذين ورد أن الله عز وجل قال فيهم: لن يؤمن من قبلك إلا من قد آمن. الأمر الثاني أن هذا ليس من سنة السلف، فلازال أهل البدع يوجدون في سائر العصور، وما قال أحد لا تظر على الأرض من الأشاعرة ديارا ولا من المعتزلة ديارا، ما قال أحد من السلف هذا. نعم.
قال: وقد استدلوا بدعاء خبيب حيث قال: اللهم أحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا، على جواز ذلك لأنه وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمر وقع كما دعا، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم ينكر الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي.
هذا دليل على أنه لو دعا على قول معين فلا بأس، أما العموم فإن هذا من التعدي. نعم.
ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه به، على رضاه به وإقراره عليه، فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء للكفار بالهلاك، لكن يحتاج أن ينظر في القصة، فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء، ثم إن خبيبا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار.
تمام، هذا هو، لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار. ومن استدل بقصة نوح عليه السلام هي التي فيها العموم، لكن هذا بعد أن أعلمه الله عز وجل أنهم لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نعم.
وفيه أيضا إن صح الحديث دعاؤه على عتبة بن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فيه دليل على الدعاء بالهلاك، لكن هذا على شخص معين لا على جميع الكفار.
نعم.
العاشرة: لعن المعين في القنوت. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا غريب، فإن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا أمر وقع ثم نهي عنه فلا إشكال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبدا فهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك.
أي نعم.
الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشرتك الأقربين، وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشا فعم ثم خص، فامتثل أمر الله في هذه الآية. الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، أي اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث قال
يعني أمر الدعوة. نعم.
بحيث قالوا: إن محمدا جن، كيف يجمعنا وينادينا هذا النداء.
نعم.
وقوله: وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أي لو أن إنسانا جمع الناس ثم قام يحذرهم كتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا مجنون، إلا إذا كان معتادا عند الناس. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: يقلب الله الليل والنهار. فهذا يختلف باختلاف البلاد والزمان، ثم إنه يجب على الإنسان أن يبذل جهده واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر ولم يبالي بما رمي به من الجنون.
نعم.
الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، إلى آخره. قال الشيخ ابن عثيمين: صدق رحمه الله فيما قال، فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيدة نساء العالمين، ثم نحن نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، وأنه لا يغني عن ابنته شيئا، تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس
من
ترك للتوحيد، لأنه يوجد أناس خواص يرون أنفسهم علماء ويراهم من حولهم علماء وأهلا للتقليد، يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة، ويرددون: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وغير ذلك من الشرك، وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسول ومقامه عند الله، وأنه سيد الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله، وأنه خلق من نور العرش، ويلبسون بذلك على العامة، فيصدقهم البعض لجهلهم، ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له، لأن سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. ولهذا نعى الله سبحانه على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأنهم لا يعقلون، وكلام المؤلف حق. فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغربة الدين،
وأنه يقوم على ذلك أئمة سوء وعلماء فجار زينوا للناس هذا الشرك. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله.